عن العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد وحلقة في مصر الحرة. بشكر جميع مشاهدينا الذين تفاعلوا معنا بالأمس بعد إعلاننا عن حملة لمقاطعة شركة موبينيل وكل أعمال المهندس نجيب ساويرس لما قدم من خطأ جسيم وكبير نعتبره كذلك في حق شريعة المسلمين في هذه البلاد. بشكر جميع من تجاوب معنا، وبنعلن من هنا وقف خدمة بث يعني الرسائل من أي رقم يتبع شركة موبينيل على قناة الحكمة، كذلك وقف خدمة تلقي الاتصالات من أي هاتف يتبع هذه الشركة عبر الاتصالات المدفوعة لقناة الحكمة الفضائية. أشكر أيضا هؤلاء الشباب، شباب الثورة الذين قاموا بمؤتمر اسمه مؤتمر الوفاق الوطني ضد ساويرس في جمعية الشبان المسلمين اليوم. كنا هناك وسجلنا لقاء مع بعض المتحدثين، وسنسمع معا كيف كانت آراء هؤلاء المشاركين في هذا المؤتمر حول وجوب تجميد نشاط ساويرس السياسي على الأقل 5 سنوات. نسمع التقرير ثم نعود إليكم.
بمناسبة أساسا الحدث الغريب اللي حصل من المهندس نجيب ساويرس، احنا النهاردة أكدنا ان احنا مع حظر التعامل مع شركاته، ومع حظر أساسا عمله، واحنا مع الرأي اللي بينادي النهاردة أساسا مع حظر عمله السياسي في المجتمع المصري لمدة 5 سنوات، أو لمدة أساسا كان في طرح النهاردة أنه هو بيقول أساسا حظر عمله السياسي أساسا وحزبه لفترة طويلة جدا، أو للعمل السياسي في مصر دوما يعني. وإحنا أساسا مع الرأي ده، وإحنا رافضين أساسا اعتذاره.
مؤتمر الوفاق الوطني اللي إحنا بنطالب بتجميد ساويرس والحزب بتاعه تجميد سياسي على الأقل لمدة 5 سنين، لأنه مستفز لمشاعرنا، يسيء لديننا ولشعيرة من شعائر الإسلام.
شبه ميكي وماوس بالمنقبة وبالملتحي، أنه عمل أنا أعتبره عمل أحمق، يرتب المسؤولية الجنائية أيضا، ويمثل سبا وقصرا في حق المسلمين، ويمثل إهانة لوحدة مصر وإهانة لطبيعة شعب مصر المسلمين ومسيحيين.
أصدرنا النهاردة بيان وقلنا أن اعتذاره لا يكفي، على الأقل على الأقل قلنا أن يعني تجميد حزبه لمدة 5 سنوات، وتجميده أيضا هو من العمل السياسي لمدة 5 سنوات أيضا.
نجيب ساويرس طبعا أنا بطالب بغلق القناة بتاعته، وبعدين أنا بسأل السيد رئيس الوزراء، أنا حق يقعد قدام نجيب ساويرس ويقعد يسأله وياخد منه حديث تلفزيوني؟ ده وضعه، هل بيعمل دعاية للحزب بتاعه؟
فياريت نجيب ساويرس يبطل الكلام السخيف اللي بيعمله دوت، وهي ايه أغراضه؟ هو كمان معاه أجنتة ولا ايه؟ ان هو هيودينا لمصر لفين؟
ونهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأجهزة الأمن سرعة بحث وتحري هذا الموضوع وإجهاضه حفاظا على أمن وسلامة هذه البلد.
زي ما حضرتك شفته، هذا التقرير يشمل العديد من النقاط، لكن الحقيقة استوقفني اليوم أحد الشباب المتفاعلين جدا مع الحملة، وقال لي أنه يريد أن يقدم أفكارا عملية لكل من يعني كان لهم يعني نصيبا مع موبينيل وكان عنده خط من موبينيل، إزاي يتصرف، وأفكار عملية لتنفيذ المقاطعة. أتشرف أن يكون معي على الهاتف الأخ الكريم الأستاذ محمد الجهري. السلام عليكم أخ محمد.
السلام عليكم أخ وسام، بارك الله في حضرتك، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتكم على الحق المبين، وأسأل الله الكريم أن يجعل قناة الحكمة المباركة نبراس نور يهدي الأمة إلى طريق الحق والصلاح. وبداية أخ وسام، يعني لم يكن مستغربا أن يتحكم على رموز الأمة، على رموز السنة الإسلامية أنصاف الرجال أو أشخاص نحسبهم انهم ليس لهم محل من الاعراب سوى انهم ممنوعون من الصرف يعني للاسف.
طيب
الشديد
انا عايز اقول لي افكارك التقنيه والعمليه لتفعيل حمله مقاطعه مبنيين نصره للدين والتي تبنتها قناه الحكمه.
بص يا فندم الراجل دوت قال ان انا كنت بهزر فاحنا عاوزين نهزر معاه بس بطريقتنا احنا يعني واخد بال حضرتك.
لا احنا جد مش هنهزر اتفضل.
احنا عاوزين ان احنا نخسره مليار جنيه مش اكتر يعني فقط لا غير عشان
طيب.
يبقى ده راضي له وبعد كده ولكل من يحاول ان يتجرع على رموز السنه.
نعم
واخد بال حضرتك. فانا عندي افكار يعني
اتفضل.
اظن ان شاء الله انها افكار بسيطه ومعروفه للقاسي والداني ولكن احسبها ان شاء الله تكون مفيده في المقاطعه باذن رب العالمين. واخد بال حضرتك.
اتفضل قول يلا يا محمد.
اولا يعني انا طبعا اول حاجه عاوزين اي حد معاه رقم موبينيل يتخلص منه نهائيا ولا يستعمله في اي مكالمات اي مكان.
نعم.
دي حاجه. الحاجه الثانيه ان اي حد معاه خط موبينيل وعاوز يغيره ممكن يستبدله باي بخط اتصالات 011 او 010 عن طريق ان هو ممكن بيتصل بخدمه عملاء موبينيل وياخد منهم كود الرقم وبصوره البضاعه يتوجه لاقرب مركز خدمه عملاء وياخد ويستبدل شريحه موبينيل بشريحه فودافون او اتصالات. واخد بال حضرتك.
نعم.
في حاجه تاني انا بدات اعملها بنفس النهارده ان انا قررت ان انا ما ردش على اي رقم موبينيل يجي لي على تليفوني الخاص. وبعد ما المتصل اللي هو اتصل اللي بيتصل بيا ما بجاوبوش ببعت له رساله بعلن فيها مقاطع الرد على اي رقم تليفون موبينيل.
واخد
بال حضرتك معايا يا استاذ
اسامه؟ ايوه معاك اتفضل اكمل.
الحاجه الثالثه او الحاجه الثالثه بناشد كل الـ المشاركين في خدمه الدي اس ال في شركه لينكد نت الشركه التابعه لي ان هم يلغوا التعاقدات ويتوجهوا لشركات ثانيه.
تمام ده موضوع ثاني. نعم موضوع اضافي.
الحاجه الرابعه ان احنا عاوزين نقاطع يبقى مقاطعه مشاهده قناه الاون تي في اللي هو بيمتلكها وطبعا مع المقاطعه دي ان شاء الله بتقل نسبه المشاهده ومع قله نسبه المشاهده بتقل الاعلانات الوارده للقناه.
نعم.
الحاجه اللي بعد كده عاوزين نقاطع جريده المصر اليوم اللي هو طبعا ليه الاسهم الكبرى فيها وطبعا مع عدم مع مقاطعه الجريده بتقل نسبه التوزيع بتاعتها وبالتالي ايضا بتقل الاعلانات الوارده للقناه وبتوجه المعلنون الى جرائد اخرى.
طيب انا بس عايز انا مش متاكد من مساله المصري اليوم انها ان هو ليه النسبه الكبيره في دي. انا مش متاكد ان خاصه المصري اليوم كان ليها موقف جيد في عرض الخبر وقالت ان ساويرس اثار حفيظه المصريين جميعا ويعني وهجموه بشكل يعني يعتبر جيد مهنيا. اتفضل
كده. يعني فندم يعني هو
لا انا مش متاكد هو يعني ان هو ليه نصيب اكبر في ملكيه مصر اليوم ولو حد عنده معلومه اكيده ياكدها لي.
طيب في نقطه ثانيه برضو يا استاذ وسام انا ودي انا بدات اعملها على صفحتي الشخصيه. انا عندي 300 صديق واخد بال حضرتك نشرت المقاطعه على 300 صديق ولو كل ولل 300 صديق دول كل واحد فيهم عنده 300 صديق واخد بال حضرتك ونشر ليهم المقاطعه برضو يبقى انا كونت بالظبط كده 90,000 صديق واخد بال حضرتك في يوم واحد قرروا ان هم يقاطعوا او اتنشرت لهم المقاطعه. لو انا افترضت ان 90,000 صديق دول بيستخدموا او بيتعاملوا مع شركه موبينيل او بخط موبينيل بما يوازي جنيه واحد في اليوم يبقى هو كده هيخسر يوميا 90,000 جنيه في 10 ايام واخد بال حضرتك هيخسر 900,000 جنيه.
نعم.
لو 1000 شخص عملوا المقاطعه ديت بنفس الصيغه اللي انا سردتها لحضرتك دول ديت هيخسر 900 مليون جنيه في 10 ايام.
تمام.
من شركه موبينيل فقط. واخد بال حضرتك؟
بالاضافه الى لينك دوت نت.
نعم يا فندم.
بالاضافه الى اشتراكات النت على لينك دوت نت.
لا ده انا بقول لحضرتك دوت بالنسبه
انا فاهم يعني المقاطعه على موبينيل
على الفيسبوك كما محمد الظهري على الفيسبوك ان انا ابتديت ان انا انشر المقاطعه ديت او الحمله ديت على 300 صديق.
جميل.
واخد بال حضرتك لو انا بفترض بافتراض بسيط ان ال 300 صديق دول كل واحد عنده على صفحته الشخصيه 300 صديق وقرروا ان هم يقاطعوا يبقى انا كده وصلت بالمقاطعه ل 90,000 صديق بيقرروا ان هم يقاطعوا شركه موبينيل نفسها. يعني لو انا بفترض مع حضرتك ان كل واحد فيهم بيستخدم خط موبينيل او بيتكلم من خط موبينيل بيوزع جنيه يوميا يبقى هو هيخسر كده يوميا 90,000 جنيه في 10 ايام هيخسر 900,000 جنيه. لو افترضت ان 1000 شخص زي عملوا المقاطعه ديت هيخسر في 10 ايام 900 مليون جنيه. ده يعني قربنا جدا من المليار جنيه اللي هو عاوزين يخسره.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
جميل جدا.
احنا عاوزين بنبتغي طبعا بالامر دوت لا نبتغي الا طبعا نصره للجنان الحنيف ان شاء رب العالمين وان يكون الامر دوت يكون فيه زجر لاي انسان يحاول مره اخرى ويكون رأى له ان هو يتحكم على رموز السنه وعلى لباس امهات المؤمنين.
نعم.
وربنا ينصر الاسلام بينا
شكرا جزيلا لك.
ربنا يسر خير ويكون الامر فيه يعني فيه مبتغاه باذن رب العالمين.
نعم شكرا جزيلا لك اخي الحبيب محمد الجوهري. وسالخص ما قد قلته مره اخرى. انا عايز اقول اللي قاله محمد الجوهري بشكل بسيط وواضح ايضا لمشاهدينا مره اخرى. اول حاجه التخلص من الشريحه. طيب هناك ناس هتقول انا عليها بيانات كتير ورقمي معروف عند الجميع يعني ساصاب بضرر ما ربما لو غيرت رقمي النهارده فورا. انت ممكن تاخد مهله زي ما بيقولوا لحين ان تستبدل رقمك بنفس الرقم على الشركات الاخرى. واظن شركه اتصالات عامله عرض مجاني في هذا الامر. تستطيع ان تتصل بخدمه العملاء في موبينيل وتاخد منهم كود التحويل وتسيب لهم سبب التحويل. النهارده كتير من الشباب اتصلوا بيا واخبروني ان هم اتصلوا بموبينيل وقالوا لهم احنا بنقطع الخط عندكم بنسحب الاشتراك من عندكم. وكان السؤال خدمة العملاء ليه بتعملوا كده؟ بسبب تطاول نجيب ساويرس على رموز السنة. فلازم يسجل عندهم حتى في قاعدة البيانات الكلام ده هناك بيسجل وبيتعمل له أناليسز وتحليلات ويعني أمر بيدرس يعني لا يترك هباء. هو شركة في الآخر هي شركة منظمة جدا. الرد التعليق اللي بعد كده أو النصيحة العملية بعد كده عدم الرد على رقم يأتيك منه اتصال يحمل أحد أرقام شركة موبينيل. بتبعت رسالة قصيرة للمتصل بتقول عذرا لن أستطيع الرد عليك لأنك تستخدم شبكة موبينيل. فيعني لما تنتشر هذه الثقافة بين الناس سيصبح أصحاب هذا الخط يعني زي ما تقول يعني منبوذين يعني. كذلك الأستاذ محمد ذكر تفعيل دور المقاطعة على الفيسبوك. يعني اللي عنده أكاونت كبير المفروض ينشر في هذا الأمر ويحض كل أصدقائه اللي هم موجودين عنده في الأكاونت بتاعه أو في الصفحة الشخصية بالمئات أو بالألاف إن هم ينشروه بحيث إن الأمر يكون متمدد زي ما بيقولوا عنكبوتيا. كذلك هو اقترح مقاطعة مشاهدة قناة أون تي في. وأنا بعتقد إن أيضا مشاهدة قناة أون تي في أكيد هتتأثر في الفترة القادمة بعد أن ترك الأستاذ يسري فودة العمل هناك لأسباب يرفض فيها يسري فودة أن يكون بوقا إعلاميا لحزب المصريين الأحرار الذي يترأسه ساويرس. أيضا عايز أقول كلمة أخيرة لكل من شارك في حزب المصريين الأحرار من المسلمين. يجب عليك فيما أعتقد والله أعلم وجوبا ترك هذا الحزب الذي يترأسه رجل ينفق في الحرب على الدعوة وهجوم رموز السنة النبوية. إن كنت تؤمن بالسنة النبوية أيها المسلم اترك هذا الحزب وانتقل إلى حزب آخر. معي على الهاتف الأخ الكريم الشيخ محمد سعد الأزهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا شيخ محمد.
مرحبا بك يا باشمهندس حضرتك.
تعليقك إيه على مقاطعة حملة موبينيل نصرة للدين؟
والله يعني أي مسلم يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويرى أن هناك من يستهزئ بغض النظر سواء كان مسلم أو أسترالي يستهزئ بشعائر الدين ويستهزئ باللحية وهي لحية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وعلمائنا الكرام ويستهزئ بالنقاب نقاب السيدة عائشة وحفصة وميمونة وكل هؤلاء. من يستهزئ بهذا أو بذاك هل ننظر إليه نظرة أن هذه حرية وأن الإنسان حر فيما يتكلم وحر فيما يرسم؟ لو أننا رسمنا صورة قسيس على أي هيئة كانت هل سيسكتون عنا؟ وهل لو رسمنا صورة أديب الذي أخذ الجوائز عن طريق رواية شاذة يتكلم فيها عن الشذوذ وتكلمنا عنه أو رسمناه بأي شكل كان سيقولون عنا أننا لا نحب الحرية ولا نريد الحرية ونستهزئ بالناس ونقص الناس.
نعم.
أي إنسان عنده دين ويحب الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام فيجب عليه فورا أنه يقاطع هذه المنتجات هذه الشركات التي يملكها ساويرس.
نعم.
وليست هذه مقاطعة للنصارى حتى لا يفهم أحد خطأ إنما هذه
نعم.
مقاطعة حتى لو كان مسلما ولكن من يستهزئ بشعائر ديننا فنحن نقاطعه ونأخذ له بالمرصاد أمام المحاكم وعلى الإنترنت وفي كل مكان. بما لأن المفترض أن دين الله عز وجل لا يكون عرضة لأي أحد إن كان بحجة الإبداع وحجة هذه الحجج الواهية.
لا المرة دي حجة المزاح.
نعم
المرة دي الحجة هنا مزاح.
ما هو حال المزاح لو أنني كل يوم أحببت أن أرسم قسيسا مثلا أو أرسم سويرة نفسه بذيل أو أرسمه مثلا على هيئة خنزير أو على هيئة إن كانت، هل سيقبل هذا المزاح ويقول أن هذا مزاح؟ هذا الكلام غير مقبول بالمرة.
بس هو بنبرة يعني التحدي الليبرالية لديه بيقول نعم أقبل، لما كتب له على تويتر وقالوا له يعني ترضى أن يكون هذا الرسم على قسيس، قال no problem، ما فيش مشكلة.
هو يقبل على نفسه ذلك، نحن نقبل على أنفسنا ذلك. نعم. نحن نحب هذا الدين، هو لا يحب دون هذا، أمر له هو. هو لا يقبل أن يرسم بأي شكل كان، أو يقبل أن القسيس يرسم بأي شكل كان، هذا أمر يخصه هو. أما ما يخصنا نحن هو الذي لا يحدده، نحن من نحدده.
صحيح.
المسلمون هم من يحددون ذلك.
نعم.
الأمر الثاني أن يعني في قناة أون تي في الآن يحاولون أن يرغموا الذين يقدمون البرامج على أن يدعونا إلى حزب المصريين الأحرار. لا، من يريد أن يدعو إلى أي حزب هو حر، ولكن لا يرغم أحد على ذلك، ليس هذه لا من الحرية ولا من الديمقراطية ولا من أي شيء. أنا حر إن أنا يعني أدعو إلى ما أعتقد، ممكن يكون في حتى في قناة الحكمة نفسها ممكن تدعو إلى حزب معين، لكن يدعو بما يعتقد، ولكن أن يرغم الناس على ذلك. فيعني أي واحد بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ويشترك في مثل هذا الحزب لابد أن ينتبه إلى أن مثل شخص وغيره يستهزئ بشعائر المسلمين، ليس بالسلفيين، حتى لا يفهم أحد الشعائر خاصة بالسلفيين. هذه اللحية ليست لحية السلفية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحية، وسيدة عائشة التي كانت تلبس النقاب، وحفصة وميمونة وكل أمهات المؤمنين. فالأمر يعني لا يجب لأي مسلم يغار على دينه أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، وإلا غدا سيرسمون الله عز وجل ويقول لك إبداع، أو يحفظون في اليوم الذي يليه.
نعم.
فهذا الكلام لا يقبل بالمرة، لا نقبله بأي شكل من الأشكال.
نعم، شكرا جزيلا لك الشيخ محمد سعد الأزهري على هذه المداخلة القيمة المباركة. طبعا زي ما ذكرت حضراتكم في التقرير اللي كان في الوفاق الوطني ذكر في تساؤل لماذا يجلس عصام شرف رئيس وزراء مصر مع ساويرس في لقاء تلفزيوني، وهو رجل يعني رئيس أو يعني ينتوي إنشاء حزب وهو حزب المسلمين الأحرار، هنا علامة استفهام كبيرة يجب أن يوضحها دكتور عصام شرف. كذلك أمر زي ما ذكرت لحضراتكم تفعيل مقاطعة مشاهدة أون تي في وتفعيل مقاطعة هذا الحزب. طيب احنا طبعا في يعني إحقاقا الحق، أمس أيضا كان الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف كان قد تقدم ببلاغ، أيضا هو الآخر بالإضافة إلى بلاغ المستشار أنور رفاعي للنائب العام ضد ساويرس، وكان بلاغا موفقا وانتشر عبر وسائل الإعلام هذا البلاغ. دلوقتي يا جماعة كلنا أعتقد كل من كان له حب لهذا الدين في صباه أو في شبابه تعلم شيئا من ذلك الرجل الفاضل صاحب الخلق الدمس والعلم الغزير وأيضا البسمة والفكاهة، فضيلة الشيخ وجدي غنيم، له حق في قلوب المسلمين وفي أعناق المسلمين. هذا الرجل في زمن مبارك تعرض لظلم بين، وقد صدرت ضده أحكاما عسكرية في عهد مبارك المخلوع. هذه الأحكام كانت حالة من حالات التشفي والانتقام من هذا الرجل الفاضل الذي حسب ما أعرفه وما أدين لله به أنه ما كان يسكت على منكر قط، وما رأى معروفا إلا وأمر به، وما رأى منكرا إلا وقد نهى عنه، وتعرض في سبيل ذلك إلى التشتت عبر التنقل من دار إلى دار، أو الاعتقال أو النفي أو اختيار من فاختياري، في كل مكان يذهب إليه كان يطارد لأنه ممن يصدعون بالحق. نتفق معه في كثير مما يقول ونختلف معه في القليل، هذا الاختلاف في القليل لا يجعلنا نسكت أبدا أن ننادي ونناشد القائمين على الأمر في هذه البلاد أن يسقطوا هذه الأحكام العسكرية التي صدرت في عهد كله ظلم ضد هذا الرجل الفاضل الذي دائما ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هناك حملة انطلقت على الفيسبوك تدعو لجمع يعني تقريبا 1,000,000 توقيع لإسقاط هذه الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم. يعني هذا العرض تم عرضه من قبل في قناة الناس الفاضلة وأيضا عند الشقيقة قناة الخليجية، ونحن أيضا ننضم إليهما ونناشد أيضا القائمين على الأمر في هذه البلاد بإسقاط الأحكام العسكرية التي صدرت في عهد مبارك ضد الشيخ وجدي غنيم. ومعي للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ الكريم ياسر وجدي غنيم. السلام عليكم أستاذ ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي الكريم.
أهلا ومرحبا بك.
الله يرحب بك. الله
يرحب. وصلتم لفين في موضوع جمع التوقيعات لإسقاط الأحكام ضد فضيلة الشيخ وجدي غنيم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الحمد لله الصفحة مسمعة كويس جدا بفضل الله عز وجل. نعم. وأنا دايما بأكد أن اللي عامل الصفحة ديت يعني شباب عاديين جدا فيهم خير كتير، بيحبوا الإسلام ويحبوا الدين، فعملوا هذه الصفحة لا إخوان ولا هم سلف ولا منتمين لأي حزب ولا أي جماعة.
نعم.
وكونوا هذه الصفحة على الإنترنت، هي اسمها على الفيسبوك نريد عودة الشيخ وجدي غنيم إلى مصر.
نعم.
وبفضل الله يعني استطاعوا الانتشار في جميع محافظات مصر وجمعوا توقعات كتير، وإحنا بإذن الله بنحاول نتصل دلوقتي بالمجلس العسكري إن إحنا نروح نقعد معاه ونقول إن الشعب يريد عودة الشيخ وجدي غنيم من خلال التوقعات دي.
نعم. ونحن أيضا نضم صوتنا إلى صوتك ونقول الشعب يريد فعلا عودة الشيخ وجدي غنيم، فأظن فعلا وقطعا أن البلاد بحاجة ماسة إلى دعوته المباركة هذه الأثناء.
والله يا أخي احنا محتاجين للدعاء، الدعاء اللي هم كانوا واقفين ضد هذا النظام المخلوع الفاسد اللي هم من أوائل الناس اللي نادوا بخلعه، احنا محتاجين نكرمهم مش نطالب ان احنا نسقط الأحكام عنهم. يعني الدعاء اللي شردوا في الأرض بسبب كلمة الحق، ويعني دول المفروض يرجعوا ويكرموا، هم طبعا يكرموا عند الله الاول، بس احنا المفروض احنا هنا نكرمهم.
نعم.
وانا كل ما اخشى ان مصر لن ينصلح حالها طول ما هي طارده للعلماء مرحبه بالعوالم، فيعني نفسي ان مصر تنصلح حالها بعد الثوره.
نعم.
ويسقطوا هذا الحكم الظالم الملفق اللي سبحان الله يعني قالوا ان هو بيغسل اموال، سبحان الله بعد وقت وجيز اكتشفنا ان هم اللي بيغسلوا اموال وهم اللي كانوا مصرفين الفلوس بره وهم اللي تنازلوا عن جنسيتهم المصرية، وضح مين هو الخائن ومين هو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى.
نعم. أنا بأيد فعلا كلام حضرتك، ومش عارف يعني شعوره إيه حبيب العدلي دلوقتي وهو مفضوح هذه الفضيحة في غسيل الأموال والتي يعني اتهم بها رجل فاضل مثل الشيخ وجدي غنيم والنخبة التي اتهمت في هذه القضية.
فضحته في الدنيا، لسه فضحته في الآخرة بإذن الله.
نعم نعم.
يعني أنا أفتكر موفي كده كنت شفته للوالد على قناة اسمها القدس. قال محاصر إخواننا في غزة على الرجل المخلوع بتاعنا، قال محاصر 1.5 مليون مسلم في غزة، الله يحصره زي ما محاصرهم.
صحيح.
انا لما بسمع دلوقتي او بشوف الموفي ده انا باشعر لانه فعلا متحاصر، ده حصار للدنيا لسه حصار الاخره باذن الله.
نعم.
فاحنا باذن الله يعني اطلب من قناه ان هي كمان تعمل زي ما عملت قناه الخليجيه، ان هم يعملوا يجمعوا هم كمان توقعات عن طريق القناه.
نعم.
ويتواصلوا معنا على الصفحه باذن الله.
باذن الله، ونحن معكم، وان شاء الله هتلاقي الان مراقبي الشريط سيضعون حملة جمع التوقيعات لإسقاط الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم. لكل من يريد المشاركة في هذه الحملة يرسل كلمة أنا فلان الفلاني، يعني مثلا أنا وسام عبد الوارث عبد المنعم بطاقة رقم قومي كذا أؤيد إسقاط الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ ياسر على هذه المشاركة، وإن شاء الله نتواصل معكم وهنضم صفحة الحملة إلى صفحة القناة وبرنامج مصر الحرة على الفيسبوك ليتم تبادل المعلومات، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج عن كل مشايخنا ومنهم أبو يحيى. أبو يحيى اليوم تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. تم إحالة الشيخ أبو يحيى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بسبب أحداث العنف الطائفي التي حدثت في إمبابة في 7 من شهر مايو الماضي، وقد أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة مفتاح محمد فاضل والشهير بأبي يحيى إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كما وجهت له النيابة تهمة التحريض على التجمهر والتحريض على القتل مع سبق الإصرار والشروع في القتل وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية بغرض إرهابي، وأنا مش عارف إيه ده كله، وربنا ييسر الأمور. معنا حد يا جماعة لتعليق على خبر أبو يحيى؟ في نفس السياق ائتلاف المسلمين الجدد يهدد باحتجاجات في حال التسليم فتاتي المنيا للكنيسة. هدد دعم ائتلاف المسلمين الجدد بتنظيم احتجاجات ممتدة بجميع محافظات مصر في حال تسليم فتاتي المنيا كريستين ونانسي إلى الكنيسة بعد أن تم إعلان إسلامهم طبعا. وأكد الائتلاف أن احتجاجات هذه المرة ستحمل تصعيدا عنيفا، وقال في بيان صادر عنه: لن نرجع هذه المرة حتى تخرج كل أسيرة وحتى يخرج كل أسير من الأديرة المحتجزين فيها. وأعرب الائتلاف عن استيائه من إعلان مطرانية المنيا إرسال وفد لاستلام الفتاتين من مقر نيابة قصر النيل. وقال البيان: نقولها بملء الفم، لن يعود عصر تسليم المسلمات للكنيسة مرة أخرى. معانا المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد دكتور هشام كمال. السلام عليكم يا دكتور هشام.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا ومرحبا. ما هذه الأخبار يا دكتور هشام؟ موضوع كيف تعلن مطرانية المنيا أنها سترسل وفد لاستلام الفتاتين يعني اللتين أعلن إسلامهما أعلنتا إسلامهما؟
هو طبعا مطرانية المنيا فعلا أرسلت وفد، وبعدين يعني حصل بعد كده أن هم حاولوا يلطفهم الأجواء لما لقوا ردود فعل طبعا قوية، وقالوا الوفد دوت راح بناء على رغبة أسرتي الفتاتين وراح فقط لتهدئة الأجواء. ولكن الخبر النهائي حقيقة أن هم النيابة بالفعل أودعتهم لدار لرعاية الأطفال.
الأطفال هم ليه أطفال؟ ليه دار رعاية أطفال؟
علشان طبعا هم بحكم القانون قصر
أقل من 18 سنة يعني؟
أقل من 18 سنة. زائد في قانون حضرتك، قانون رقم 99 اللي هو من قانون الطفل، أقول لحضرتك نفسه ده استند عليه وكيل النيابة في اتخاذ هذا القرار. بيقول: في حالات الخطر المسبق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن، بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء. وطبعا معروف ما تتعرض له الفتاتان من خطر دائم إذا سلم إلى ذويهما ممكن يقتل طبعا. فقررت النيابة أن هم يلحقهم بضر رعاية، وعلى أساس ذلك قامت وقفة احتجاجية قدام النائب العام، وحضرها بعض من أقارب الفتاتين، وقام نظمها طبعا نجيب جبرائيل اللي هو رئيس المجلس الاتحاد منظمة الاتحاد حقوق الإنسان المصرية.
نعم. طيب هم الأختين بنت عم يعني كريستينا عزة فتحي ونانسي بنت فتحي.
كريستينا ونانسي فتحي ولاد عم.
الاثنين بنات عم يعني. طيب تمام. هل حضر أحد علماء مجمع البحوث الإسلامية للتحقق من مدى صحة إسلامهما وارتدائهما للنقاب كما نشر في مصر اليوم؟
بعضوا يسألوا بالفعل، وفي ناس في الأزهر وللأسف يعني قالت بعدم جواز إسلام القصر، وده أنا يعني لا أعرف. والنهاردة برضو فضيلة شيخ الأزهر في لقاء مع القس لوباتير جميل وأحد كهنة مطرانية المنيا خرجت تصريحات على جريدة اليوم السابع وغيرها من الجرائد بتقول ان الشيخ الازهر ادى فتوى استنادا على المذهب الشافعي يقول بعدم جواز اسلام القصر.
يعني اللي يسلم من القصر نقول له انت كافر؟
نعم.
يعني اللي يسلم من القصر نقول له يا كافر؟ مش فاهم يعني.
ما انا ما احنا بنتساهل يعني. انا اوجه التساؤلات مع حضرتك لفضيلة الامام.
يعني انت عارف ان فضيلة يعني الامام الاكبر لم نسمع له صوتا، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لم نسمع له صوتا بعدما استهزأ نجيب ساويرس برموز السنة النبوية إلى الآن. ثلاث أيام عدوا وأحمد الطيب لم ينطق ببنت شفا يستنكر حتى على نجيب ساويرس فعلته، يقول الآن بأن القصر إذا أسلمت لا يقبل إسلامها. ما هذا الكلام؟
انا اتساءل والله يعني انا طب سيدنا علي بن ابي طالب حينما اسلم كان سنه لم يتجاوز 10 سنوات.
احسنت بارك الله فيك.
الارقام اللي كان يجتمع عنده النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في مكه في عز الاذن وفي عز الدعوه السريه سنه لم يتجاوز 13 سنه. عمير بن ابي وقاص كان يكاد يحكي الا يجده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وسنه لما تجاوز 14 او 15 سنه ودخل في جهاد واستشهد في هذه المعركه. المعاود ومعاذ ابن عفراء
صحيح
اللي كان الحادثه بتاعته مشهوره في الصحيحين كان غلامان كان غلامين فانا اتخيل غلامين سنهم يعني طبعا استحاله يكون جاب 13 14 15 سنه وكانوا مسلمين من مسلمين الانصار فحاجات كتيره جدا جدا جدا. دي حاجه. تاني حاجه هو الفتاتين دول مش مميزتين وعارفين الحق من الباطل عارفين الخطا من الصواب. لما يقفوا قدام النيابه ويقول له كل نيابه وياتكم بدموع ما تسلموناش لاهلنا احنا لو سلمنا هنتقتل ولما يقولوا ما احنا مسلمتين بالفعل لما يتصوروا في ميدان التحرير يعني كان تقدر الواحده فيهم تصرخ للمره وميدان التحرير مليء بالناس احنا مختطفتين هم لم يشير ابدا لمساله الاختطاف. ثاني حاجه انا معلش في برضه نقطه ثانيه المستشار المثير للفتن نجيب جبرائيل قدام مقر النائب العام بيهدد بفتنه طائفيه
هو الذي يهدد
ليه فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر ما علقش على هذا الخبر الشديد الواقع على هذه البلد في ظل هذه الظروف الصعبه واستنكر هذا الموقف يعني ليه جبرائيل قال بالحرف وبالنص وجودهم في دار رعايه مسلمه معناه فتنه طائفيه طب يعني ازاي وجودهم في دار رعايه يعني تنفيذ القانون مش الناس دلوقتي بتتكلم
على سياده القانون
على نقطه تنفيذ القانون وسياده القانون ودوله القانون
صحيح.
وكيل النيابه استند الى الماده 99 من قانون الطفل يبقى ده قانون دي نقطه. النقطه الثانيه القانون والدستور بيقول ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع وان الاسلام هو دين الدوله الرسمي. لما تيجي فتاتين اشهرت الاسلام فعليا في الازهر الشريف ولديهما وثيقتها الاسلام يعني مكتوبه من الازهر وعليها البيانات وعلى فكره هم ما عادش اسمهم كريستين وماريا ولانسي اسمهم مريم وشيماء وهم اللي اعلنوا كده في النيابه ووجهوا نداء للناس ان هم يا ريت يندهوا لهم باسمائهم المسلمه.
نعم
مريم وشيماء. فالشاهد ان هم لما نكون احنا بنستند للدستور اللي بيقول ان الاسلام الدين القومي الدين الرسمي للدوله وتيجي هاتين الفتاتين ويعملوا بالفعل اشهار رسمي في الازهر نيجي بعد كده نقول لهم لا انتوا كفار علشان انتوا ما وصلتوش لسن 18 سنه.
سبحان الله.
في شريعة الإسلام هل جاء الإسلام في سواء في مذهب الإمام الشافعي أو غيره وأنا أقول هذا افتئات على الشافعي رحمه الله تعالى ولم يقل الشافعي بأن سن الإسلام يبدأ من 8 سنوات من 18 سنة. لم يقل بهذا الشافعي أبدا أن الإسلام يبدأ من سن 18 سنة. فيعني أنا أوجه نداء إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن يراجع نفسه وأن يغلب مصلحة المسلمين في هذه البلد بغير جور على مصلحة الأقلية
الحقيقة
وهذا هو عدل الإسلام.
نعم أنا عايز أقول حاجة والله يا دكتور هشام الشيخ الأزهر الآن أصبح متهما بأنه يدمر دور الأزهر لأن مثلا الامتحانات في الثانوية العامة ما فيش امتحانات في صعوبة امتحانات الثانوية الأزهرية حتى أن طلاب الأزهر يهددون باعتصام مفتوح أمام المشيخة يوم 6/7 المقبل عقب انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية وتطالب جميع فئات الطلاب والطالبات شيخ الأزهر بالتدخل إما لحماية وضعهم ومستقبلهم بسبب صعوبة الامتحانات أو التنحي. كذلك هناك وقفة احتجاجية ستكون من ائتلاف المعاهد الأزهرية الخاصة. عموما إلى كل هؤلاء أقول هناك صفحة ستطلق اسمها صفحة إصلاح الأزهر الشريف لتنسيق كل هذه الوقفات. أقولها مرة أخرى صفحة إصلاح الأزهر الشريف لتنسيق هذه الوقفات لتكون وقفة جميعا. الدعاء الممنوعين لأسباب أمنية، الدعاء المستبعدين لأسباب أمنية، المدرسين في الأزهر
لما يخفوهم. بالنسبة للدعاء المستبعدين بأسباب أمنية ما زالت قوائم أمن الدولة
تعمل.
هي القائمة 4500 داعية إسلامي تابعين لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف ممنوعين من الدعوة إلى الآن.
نعم.
ما زالت قوائم أمن الدولة تتحكم في الداخلين والخارجين إلى مصر في المطار. ما زالت قوائم أمن الدولة تتحكم في الأزهر وفي وزارة الأوقاف. قانون دور العبادة الموحد عرض على الكنيسة منذ أكثر من شهر ولم يعرض حتى على وزارة الأوقاف. وزير الأوقاف صرح
ولا على مجلس إدارة البحوث في الأزهر ولا على شيخ الأزهر.
نعم يعني أين دور شيخ الأزهر؟ أنا أتساءل كيف يكون هناك قانون دور عبادة موحد بين ديانة وديانة أخرى.
نعم.
يعني إزاي نساوي بين المختلفين؟ كيف نساوي بين المفترقين؟
طالبنا يعني شيخ الأزهر وعلي جمعة أيضا بالتدخل أو يقولوا رأيهم إيه في الموضوع ده. ما سمعناش غير الوثيقة اللي أطلقها شيخ الأزهر اللي نالت استحسان ساويرس.
لا وحتى وثيقة طول الدولة المدنية ويعني تنحي الدين جانبا ووثيقة أشبه بعلمانة الدولة منها إلى قيام بدور أزهر. أين علماء الأزهر؟ أين الشيخ الشرقاوي؟ أين الشيخ عبد المجيد سليم؟ أين الشيخ الخضر حسين؟ أين شيخ الأزهر من هؤلاء؟
نعم.
أين شيخ الأزهر من فضيلة الإمام الأكبر كاد الحق اللي وقف وقال من ترك الختان ختان النساء هو شريعة إسلامية ومن تركه يحارب؟ لأنه كان يعرف أن هذه الفتوى خاصة بحرب شعيرة حتى وإن لم تكن واجبة.
نعم.
يعني كان يفهم الواقع اللي حوله فهما سديدا. أين شيخ الأزهر من قضية احتجاز كاميلا شحاتة داخل؟ أين شيخ الأزهر من احتجاز 250 أسير وأسيرة؟ أين شيخ الأزهر من إيليا نبيل عياد اللي اختطف بعد إشهار إسلامه في 3 أيام من المطرية وإلى الآن لم يظهر؟ أنا قابلت النهاردة الدكتور عبد الرحمن الصاوي في صلاة العشاء وإحنا بالمناسبة جيران هنا، فكان معايا مداخلة على قناة الناس فسألني على الائتلاف وكذا، فقال لي والله جزاكم الله خير أنا عندي حالات عشرات من الناس أقابلهم في مؤتمرات في الصعيد وفي غيره بيقولوا لي يا شيخ نريد أن ندخل الإسلام ولكننا خائفون على أنفسنا من مصير مؤلم ينتظرون. فقلت له صراحة، قلت له يعني خلوهم يتصلوا بالائتلاف والائتلاف بإذن الله تبارك وتعالى كفيل بأن يحاول أن يعني يصدر لهم شهادات الإشهار من الأزهر أو يساعدهم في إصدار شهادات الإشهار من الأزهر، وكفيل بإذن الله عز وجل بحمايتهم لأن الدولة تقصر فعليا في حماية هؤلاء. يعني هذا سهل إنك تلاقي الإمام محمد حجازي من المتنصرين بيتحركوا حركة براحتهم جدا مشتركة في نقابة المحامين كل يوم في المحاكم كل يوم بينما المسلمة أو المسلم الجديد يعني في كرب شديد. أنا معلش آخر حاجة أحب أقولها يعني أين شيخ الأزهر من تصريح خطير جدا 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 في قمة الامتهان والتعدي على الإسلام والمسلمين لما يطلع نجيب جبرائيل قدام النائب العام مقر النائب العام ويقول هي كل واحدة تحب سواء تكتك تروح تدخل الإسلام. يعني أليست هذه إهانة لكل من يدخل الإسلام؟
نعم.
أولا
ده حجم تفكير نجيب جبرائيل، ده حجم تفكيره أول.
ماشي وحجم تفكيره ولكن يحتاج إلى أمان يوقفه عند حد.
نعم
صح ولا يحتاج إلى أمان يوقفه؟ وإحنا نسيب الناس تقعد تتكلم كده مفيش دولة مفيش قانون مفيش شيخ الأزهر، ولا احنا مطالبين الشيخ الازهر يدخل لصالح النصارى على حساب المسلمين؟ يعني انا عذرا لهذه اللهجه الحاده ولكن يعني في النفس وما
نعم تفعل كاين. نعم تفعل
يعني اشياء كثيره جدا جدا جدا. انا مش عايز اطول على حضرتك.
نعم انا بشكرك جدا دكتور هشام كمال المتحدث الرسمي لائتلاف دعم المسلمين الجدد على كل هذه التوضيحات، واعود اذكر جميع منتسبي الازهر الشريف هناك صفحه ستطلق اسمها اصلاح الازهر الشريف لتكون تنسيقيه بينكم جميعا لجميع الوقفات حتى تكون وقفه واحده مؤثره ضد هذا شيخ الأزهر. من المنسوبين للأزهر رجل اسمه محمد فهمي عصفور. هذا الرجل فجأة كده بعد صلاة العشاء قبل يحو يومين وقف في وسط المسجد وشتم في الصحابة رضوان الله عليهم وتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وأبي بكر وعمر وعثمان، ثم اتهم السيدة عائشة رضي الله عنها يعني بالفاحشة وما إلى ذلك في وسط المسجد. فطبعا العشرات من أهالي هذه القرية التي هو يعني فيها أظن في مركز كفر الزيات قرية أبو الغر، تجمهروا أمامه وحاصروه ووجهوا إليه يعني السباب والتعنيف على هذا الفعل. لكن طبعا قناة فدك بتاعت ياسر الخبيث نشر الخبر على أنه أستاذ في الأزهر، يوحي أنه هو كأنه أستاذ جامعي أو أستاذ دكتور، وهو طبعا بتاع حضانة يعني بتاع أستاذ كيجيوان، لسه مش فاهم حاجة أصلا، لو فاهم حاجة في تربية الأطفال ولا فاهم حاجة أصلا في أصول الدين، لأن من يفهم في الدين لا يمكن أبدا أن يتشيع. طيب احنا معانا على الهاتف الرجل المناضل المستشار ممدوح إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما استاهلش الكلام ده كله يا أستاذ أسامة.
لا والله أنت يعني صاحب موقف والحمد لله، تشاركنا دائما في الوقفات أو في المواقف التي تحتاج إلى وقفة، جزاك الله خير. حضرتك عندنا كذا موضوع الحقيقة، مش عارف أبدأ بإيه ولا إيه، لكن أكيد أنت عندك جديد في موضوع نجيب ساويرس.
والله موضوع نجيب ساويرس أنا قدمت البلاغ امبارح والنائب العام أحال للتحقيق، لكن عايز أوضح نقطة مهمة جدا جدا في مسألة نجيب ساويرس.
نعم.
يعني فضل عن نقيل كله، أنا مش هزيد في الكلام حتى لا يمل الناس، لكن هو قال اعتذار أنا بعتبره هو تأكيد لخطأه، بمعنى هو قال أنا كنت بهزر، فده تأكيد مش اعتذار، لأنه هو اعتذار.
لا 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 ليس اعتذارا، لا
لأن كلمة بهزر هو الكاريكاتير أصلا مقصود منه السخرية والهزار، فلما بيقول أنا كنت بهزر يعني بيؤكد
على الفعل، بيؤكد على الفعل طبعا. نعم
يعني طيب اعتذار.
عايز أسألك يا أستاذ ممدوح عن الشيخ أبو يحيى، موقفه القانوني إيه دلوقتي بعد تمت إحالته إلى جنايات أمن الدولة؟
والله بص حضرتك، موقف أبو يحيى وموقف الأخ ياسين وموقف الأخ خالد حربي لو سيد محمود، هذه المواقف تم وضعها قصرا داخل قرار بتاعه بناء على كلام مرسل من للأسف الشديد لضباط المباحث أو ضباط الجيزة اللي كانوا موجودين، ودي يعني مسألة عليه علامات استفهام كثيرة جدا يعني، وحط بين قوسين فراغات وملاها. كلام مرسل اتقال في من الضباط في محاضر النيابه العسكريه ان فلان وفلان وفلان قالوا جابوا سيرته من ورا ده الكلام اللي مفروض كان. اعتقد ان باذن الله امام قاضي موضوع قضاء موضوع منصف ان شاء الله ياخذوا براءه او يعني يخلص بيه حتى على قضيه نظر القضيه، اذا ما نظر قاضي الموضوع الى الاوراق مجرد نظره مش فقط، لأنه ليس لهم علاقة بأحداث الخروج على القانون اللي تمت.
طيب
وفي حاجة لافتة جدا في هذا القرار، يعني من أعجب ما رأيت في قرارات الاتهام في حالة قرار تام حتى الآن على مدى 25 سنة.
نعم.
إن قرار الاتهام بدأ بياسين وبدأ بسيد محمود وسمير
وأسماء اللي هي عبير،
لم يبدأ بعادل نبيل الذي أطلق النيران وثبت من شهادة الشهود نطق نيران ثبات في قتل عدد من الناس، والقتل جريمة القتل هي أشد الجرائم. يعني أنا بتساءل هل اللي اتهم فرضا بالتجمهر، هل هذه الجريمة جريمة التجمهر هي أعلى في الجنايات من جناية القتل العمد واستخدام السلاح وإحراز السلاح الآلي أمام الشرطة أمام المسؤولين بهذه الطريقة؟ يعني أنا مش أتكلم مش أعلق، لكن المسألة يعني عند من أبسط إنسان ليس من لديه حتى معلومات قانونية المسألة لا تحتاج إلى تعليق.
طيب عندي نتنقل للموضوع الثاني، الرجل اللي أعلن تشيعه كده في المسجد في كفر الزيات في إحدى القرى، قناة فدك واخد الموضوع ده وعملها قصة وبتقول إن بفضل قناة فدك أصبح المثقفين الخائفين من التيار الآخر تيار أهل السنة والجماعة يعني يستطيعون الآن أن يعلنوا عن تشيعهم. حضرتك شايف إيه في هذا التعليق الإعلامي منهم ثم القانوني؟ هل هناك سهولة كده أن الواحد يعلن تشيعه في مصر ويقول أنا بقيت شيعي؟
والله شوف حضرتك، خلينا نبتدي بس بعدة نقاط بسيطة عشان نستوضح الموقف أمام المشاهدين.
نعم.
الشيعة يحاولوا يدخلوا مصر، لكن مصر بفضل الله تبارك وتعالى حسن منيع من أهل السنة، لكن بيحاولوا عن طريق بعض اللعب بالمصطلحات والألفاظ السياسية والعنكريات ومن الطريف ان هم لم يدخلوا بالعقيده ولا بفهم العقد مطلقا، انما دخلوا عن طريق بعض العنتريات السياسيه بالتشيع وبيحاولوا ان هم يروجوا لهذا المثل. لكن النقطه المهمه ان الشيعه تحالفوا مع البهائيين ومع اقباط المهجر لتزوير الواقع في مصر في تقارير الكونجرس ولجنه الحضرين في الكونجرس كان قبل 25 يناير. الان المشهد بيتكرر في التمام والكمال. للاسف الشديد بعض شراذم الشيعه نفس المشهد بيكرروه بالتحالف مع الاقباط ومع البهائيين، والاقباط بيروجوا لهم في القنوات الفضائيه اثناء حوارات مع بعضهم بيروجوا للشيعه الان ان الشيعه من حقهم دور عباده ايضا. يعني مثال مصالح منتفعه متبادله بين الطرفين يعني في مشهد مفضوح امام الراي العام.
نعم.
المساله ان الاقباط والمسيحيين النصارى يروجوا ويطالبوا ببناء دور عباده من الشيعه فدي مساله نضع امام الراي العام بدون تعليق.
طيب. بالنسبه للسؤال سالته لحضرتك، ينفع اي واحد يعلن كده يقول انا بقيت شيعي اثنا عشري؟
وانا اعتقد ان المساله مقصود منها هذا الحدث، مقصود منها الاعلان الفج بهذه الطريقه الفجه وعشان تتناولوا هذه القناه الفجه ايضا ويحدثوا نوع من انواع التفعيل الاعلامي ان هناك من يريد ومن يعلن ومن يجهر وكذا 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 في محاوله الاحداث واصطناع موقف للشيعه في مصر، ودي بيحاولوا ان هم يستغلوا الاضطراب اللي في المشهد السياسي وعدم الاستقرار السياسي في مصر واستقرار النظام السياسي للقبض على اي مكسب. امبارح كان في تصريح في جريده الوقت تحالفوا مع الصوفيه وبيهددوا باعلان الجهاد ضد السلفيه وشيء من هذا القبيل.
نعم نشرت في الجرايد.
فده انا بقول ان هم يعني بيتخبطوا يمنة ويسرى امام الحصن المنيع من اهل السنه في مصر. بيتخبطوا مره مع الصوفيه، مره مع النصارى والمسيحيين، مره مع البهائيين، بيحاولوا ان يقفزوا على المشهد ويتواجدوا باي صوره، بيحاولوا يكونوا حزب في هذه المرحله وبيسعوا لتكوين حزب بكل ما يملكون. وانا بقول ان برضو ان القانون المشروع القانون للاسف بتاع دور العباده ده فاتح ثغره في مساله ايه؟ ان كل من هب ودب وله فكره وله شرذمه افكار او زباله افكار يحاول يقول ان دي عباده ودين وانا ليا دور عباده وشيء من هذا القبيل.
نعم.
فدي ثغره موجوده في المشروع الملغم السيء اللي طرح منذ فتره.
نعم.
لكن عايز اقول بكل وضوح ايا كان فليعلنوا ما يشاؤون، اذا كانوا هم عندهم فكر فليعلنوا فكرهم ولا ننظرهم على الملأ، وانا اعتقد ان قناه الحكمه سوف ترحب باي من هؤلاء يعلن ضلاله او فكره ضلوله ويناظر ويفضح فكره. اذا كنا نعتقد ان في حريه ونؤمن بالحريه فليعلن افكاره بكل وضوح ولا يستخدم التقيه.
نعم.
يعلنها، واعتقد ان اثنين تمنع في ذلك.
نعم.
ويفند فكره الفكر الفكر، وانا اعتقد ان هم لن يقبلوا يتضح فكرهم وضلالهم امام الناس.
نعم.
احنا بنعرض دعوه وانا شخصيا دعوه هذا او ذاك، فلتعالوا الى اي قناه اعلاميه واعلنوا افكاركم بدون تقيه، بدون تقيه افكاركم اعلنوها تضلها بدون تقيه امام الناس، وسوف نفضح هذا الفكر الذي باذن الله وبفضله لن يكون له اساس في مصر مطلقا. يعني
نعم. شكرا جزيلا ليك أستاذ ممدوح إسماعيل المستشار القانوني والمحامي المعروف على كل هذه التوضيحات. ناخد هدنة ونبدأ مع الثانوية العامة. الثانوية العامة بدأت لجان التصحيح امتحانات الثانوية العامة في تقدير درجات الطلاب في امتحان الجيولوجيا والتي تعد أحد أكثر المواد التي شكى منها الطلاب هذا العام، وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن عينة السعي العشوائية لأوراق إجابات الطلاب في المادة مبشرة وأظهرت حصول عدد منهم على الدرجة النهائية. طيب في سياق متصل انتهت لجان التصحيح من تقدير درجات الطلاب في امتحان الفيزياء والذي جاء سهلا هذا العام، ومن المنتظر إعلان نسبة النجاح النهائية في مواد الفيزياء والإنجليزي للمرحلتين واللغة الأجنبية الثانية بعد غد الثلاثاء. الأحياء، تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى أسئلة الأحياء. احنا معنا تقرير خاص بمادة الأحياء اليوم صورته كاميرا مصر الحرة، نشوف التقرير ونرجع لكم.
هو الامتحان يعني هو جه يعني مش اللي هو سهل قوي، بس هو يعني برضه في شويه تكات رخمه، يعني الطالب مش بيعجز برضه الطالب في شويه حاجات اللي هي يعني يعني مش كل حاجة اللي هي في قدرة الطالب، عشان هو أصلا المفروض الامتحان جاي في قدرة الطالب المتوسط، هو ده مش جاي في قدرة الطالب المتوسط خالص، يعني الامتحان جاي صعب جدا بصراحة. بس يعني مش معنى اللي هو صعب اللي فيه يعني حاجات ما تتحلش، هو في حاجات تتحل وفي حاجات ما تتحلش، بس هو معجزنا بصراحه. مش عارف فيش كومنت تاني.
الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط بس بيعتمد على الفهم اكتر من الحفظ.
هو الامتحان كان كويس، يعني الامتحان كله من جوه المنهج، ما فيش حاجه من بره المنهج، يعني كان كويس للطالب اللي مذاكر يعني. بس وخلصنا الوقت كان كافي للماده.
ولا الامتحان 10/10 سهل الحمد لله يا رب. بس لا كله من جوه المنهج، ويا رب الامتحانات كلها تيجي كده.
الامتحان كان كويس بس هو كان مليان، يعني في اسئله فيه كتيره والوقت كان قليل يعني، بس مش اكتر.
امتحان يعني خالص مش حلو خالص، بس يعني الحمد لله ان شاء الله هتعدي، بس زي ما كناش متوقعينه خالص يعني. هو كان متوقع انه يجي صعب بس مش الدرجه دي يعني.
الامتحان جه يعني فوق الصعب بكتير وطويل طويل طويل، فانا مش فاهم ليه كده.
هو الامتحان يعني هو مش سهل قوي بس صعب بالنسبه يعني، فيه تركات وكده، بس هو امتحان ثانويه عامه، بس الامتحان مش سهل بصراحه، في صعب وفي تركات كتير.
زي ما حضراتكم شفتوا تباين اراء الطلاب حول امتحان الاحياء. معي للتعليق على هذا الموضوع الاستاذ جمال العربي، رئيس عام امتحانات الثانويه العامه. السلام عليكم استاذ جمال.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بيك. اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا فندم.
الشباب بيشتكوا من الجزئيه ب في السؤال 6 في الاحياء، وكمان بيقولوا الاسئله طويله واحتاجت الى تفكير عميق، يعني تقريبا بيقولوا الوقت كمان ما كانش كفايه.
يعني اولا انا بشكر حضرتك على يعني هذا العرض المتوازن، لان دول الفئه الصحيحه او الناقده بدقه للامتحان.
نعم.
فبعضهم قال ان الامتحان فعلا في مستوى الطالب المتوسط، وبعضهم قال ان الامتحان طويل شويه، وبعضهم قال ان الامتحان كان صعب بس يعني مش صعب قوي، واللي بعضهم قال انه سهل بس مش بالسهوله اللي احنا يعني. احنا عجبني الاراء لانها تنوعت.
نعم.
الراي الفني النهارده في التقرير قال ان الامتحان مناسب لزمن الامتحان، وان لم يخرج عن المنهج، وانه ليس فيه صعوبات الا الاجزاء التي تميز الطالب المتميز. دي طبعا احنا يعني اتكلمنا فيها اكثر من مره. لكن السيده الموجهه عفوا من المستشاره قالت النهارده ان من وجدوا ان زمن الامتحان غير مناسب هم الذين اجابوا على الاسئله السته كامله. هو مطلوب منهم خمسه، فهم أجابوا على الستة، فكانت الإجابة على الستة تستغرق وقت، فوجدوا أن الزمن غير كافي. أما لو أنهم أجابوا الخمسة المطلوبة منهم فقط لكانوا وجدوا من الوقت متسع حتى للمراجعات. هي ده هذا التعليق لنفس الكلام اللي قالته قدام الصحفيين النهارده. فأنا أعتقد أن التبرير ده منطقي جدا يا دكتور، لأن أولادنا حريصين على الدرجة وحريصين على أنهم يحصلوا الدرجات النهائية. فده خلى فعلا بعض الطلاب بيجاوبش الخمسة بس، يجاوب الستة خشية ان سؤال منهم يخسر في درجة فيعوضوا السؤال الاخر.
تمام. طيب استاذ جمال، هل النهاردة ثبت فعلا حكاية الغش الجماعي في الحوامدية؟
لا يا فندم، هذا لم يحدث اطلاقا، وليس هناك غش جماعي في الحوامدية. ارجو انك يعني اشكرك اولا على السؤال، وارجو انك تديني فرصة
اتفضل اوضح. انا بسأل هل ثبت، لان اشاعات ما رضيتش اقولها كخبر، انا بسألك استفسار.
هو كان نشر يوم الخميس على الفيسبوك شريط فيديو لمدة كام دقيقة كده، بيبين مجموعة من الطلاب بيتناقلوا حاجة كده بسرعة على سطح مدرسة، وبعدين انتقلوا لداخل فصل، جايبين برضو الولاد قاعدين في الفصل وبيكتبوا حاجة، وجنبهم طفل بيحطم في كرسي من الكراسي. فبس أنا عايز أذكر الجمهور بالآتي. نمرة واحد، مع بداية الامتحانات ألم نسمع عن رئيس لجنة الذي منع المحافظ من دخول اللجنة؟ ألم نسمع عن أن رئيس اللجنة منع مدير الإدارة دخول اللجنة؟ فكيف يسمح لطفل بدخول لجنة الثانوية عامة؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الديسكات التي وردت في الفيلم الفيديو ليس عليها أي علامات أو إشارات تدل على أن هذه لجنة امتحان، لأن أنت عارف الثانوية العامة في تيكت محطوط على الدرج، ملزوق على الدرج، بيبين اسم الطالب ورقم جلوسه وحاجات زي كده، لم يرد فيها أي شيء من ذلك. سطح المدرسة وضح فيه أن الطالب اللي واقف كان خياله طول منه تقريبا بنفس الطول، وده تقريبا يعادل وقت العصر عندنا في 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 في, في يعني التوقيت بتاعنا ده يعادل وقت العصر. طبعا في وقت ده مفيش لجان. في البحث تبين ان هذه كانت لجنه منازل او فصول خدمات للتعليم التجاري، وكان تقريبا غالبا انها يا اما قبل الامتحان يا اما اذا كان ما تم في اللجنه اثناء الامتحان، فهذا هو الذي جاري فيه التحقيق الان لاثبات اذا كان زمانها لجنه ولا في غير زمن اللجنه.
نعم،
ولكنها لا تمت بصله الى الثانويه العامه اطلاقا.
نعم، شكرا ليك دكتور استاذ جمال العربي رئيس امتحانات الثانويه العامه على كل هذا التوضيح وعلى المشاركه الدائمه معنا في مصر الحرة حول أحداث سير امتحانات الثانوية العامة. الثانوية الأزهرية، الفاصل المؤلم هذا العام، حذف فقرتين من امتحان الفيزياء في الثانوية الأزهرية. قرر الدكتور الطيب حذف فقرتين من مادة الفيزياء للشهادة الثانوية الأزهرية وليس السؤال كاملا. جاء ذلك بناء على ما قررته اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة الامتحان والمكونة من أساتذة متخصصين في الفيزياء من جامعة الأزهر، ومن جهة أخرى أكد الطلاب صعوبة الامتحانات وبخاصة مادة الميكانيكا أيضا للقسم العلمي، وأضافوا أن الوقت لم يكفي للإجابة والامتحان فوق مستوى الطالب الممتاز. طيب احنا معانا الأستاذ هشام رضوان يا جماعة. طيب ضروري، أنا عايز الأستاذ هشام رضوان أحد المعلمين في الأزهر اتصل بي شخصيا وقال لي أن هناك حسب علمه مخطط أن تكون امتحانات الثانوية الأزهرية بهذه الصعوبة. السلام عليكم أستاذ هشام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أستاذ رياضيات كما أخبرتني في الهاتف.
نعم.
طيب قل لمشاهدي الحكمة تعليقك على امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام.
الحقيقة هي امتحان الكيمياء على درجة من الصعوبة مش قليلة، الفيزياء امتحان في منتهى الغرابة ومنتهى الصعوبة. الحدث كفاية ان انا اقول لك الاول على الثانوية الازهرية في الجيزة من ابتدائي لحد تانية ثانوي السنة دي يشتكي شخصيا بيقول لو جبت في الفيزياء 25 من 60 يبقى كويس جدا. امتحان الميكانيكا بيثبت ان ما حدث هو متعمد ومخطط ليه. الامتحان كان حوالي 12 مسألة يختار منهم 8. ال 12 مسألة يا استاذ وسام 11 منهم لا يصلحوا الا للطالب المتفوق.
11 مسألة من ال 12
فكانت مسبحة بكل المقاييس. يعني
حضرتك مدرس رياضيات وبتقول على امتحان الميكانيكا مسبحة؟
نعم، هذه مهنتي.
طيب يعني ايه اللي خلاك تقول ان ده امر منظم او مقصود او متعمد؟ لماذا قلت ذلك؟
والله انا لما حصل دوت في الفيزياء وسألت زميلي وكثير منهم قالوا ان يعني حاجة يعني امتحان يعني لم يرى مثله قبل ذلك قط، فقلت ده يعني خطأ شخصي من الإنسان اللي هو يعمل بالطريقة دي يجيب الامتحان بالمنظر ده. إنسان يعني لسبب ما وقع في هذا الخطأ وده الامتحان بالمنظر ده.
تمام.
بعد ما شفت امتحان الميكانيكا أيقنت إن هذا متعمد يا أستاذ وسام. لأسباب كتير أنا أذكر منها سبب واحد بس والسبب باين زي الشمس ليا. الأمر متعمد لتنحية الناس أن يدخلوا الأزهر بالنسبة لأولادهم. مش عاوزين الناس تتجه ناحية التعليم الأزهري. التعليم الأزهري لو أقول لك في السنين اللي فاتت الناس العوام الناس اللي ما بتصليش كله بيودي أولاده ناحية الأزهر أستاذ وسام بنسبة عالية جدا غير متوقعة بالنسبة لهم هم. ده معمول عشان الناس مش تخش الأزهر،
عشان تنفر من
الناس ما تبصش ناحية الأزهر بعد كده. لما أنا أسمع إن أولاد كانت هتنتحر، أولاد ما كملتش امتحانات الثانوية العامة بسبب الامتحانات اللي حصلت، أقلهم تحطم نفسيا مما رآه من الامتحانات.
طيب
فأنا لما أسمع كده أنا أدخل ابني الأزهر يا سوسة؟
يعني أنا مش هطلعه من الأزهر.
أعلمه ولا حطمه نفسيا؟
لا، إذا نبحث عن إصلاح الأزهر يا أستاذ هشام. يجب أن نتكاتف جميعا لإصلاح مؤسسة الأزهر بكل يعني أفرعها.
على كل أنا أرى إن ده فرض عين. أنا من يوميها من بعد ما أيقنت اللي بقول لحضرتك عليه وأنا خدت عهد ما بيني وما بين ربنا. إن كان أولادنا مستقبلهم بيد ربنا سبحانه وتعالى.
طبعًا.
إنما إن هم يحاربوا الدين على طريق إبعاد الناس بطريقة متعمدة عن الأطر، لا.
تمام.
إحنا بنقف لله قبل أي حاجة.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هشام رضوان، ويا ريت يا جماعة نتصل بالأستاذ أحمد عمران رئيس الإدارة المركزية بالأزهر عشان يرد أو يعلق على كل ما قلنا اليوم. هنقول خبر سريع على ما تتصلوا لنا بالأستاذ أحمد عمران. النهاردة في مصر القديمة حصل مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين مسجلين خطر، أصيب ساعتها مجند حاول فض المشاجرة فأصيب بالرصاص وتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى القصر العيني، نسأل الله له السلامة والعافية. في دوريات أمنية مسلحة ومجهزة بسيارات حديثة لتأمين الطرق السريعة. وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت أن تقرر تنفيذ خطة أمنية تستهدف تأمين الطرق السريعة وتوفير المناخ الآمن عليها، وذلك من خلال نشر دوريات مرورية أمنية مسلحة ومجهزة بسيارات حديثة ووسائل اتصال على مدار 24 ساعة يوميا، ويتم ذلك بالتنسيق بين قوات الإدارة العامة للمرور وقوات الأمن المركزي ومديريات الأمن، صرح بذلك مصدر أمني مسؤول. طيب معنا فضيلة الشيخ أحمد عمران وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
يا أهلا وسهلا يا مرحبا.
البعض من أبناء الأزهر يقولون أن هناك حالة من حالات الهجوم على الطلاب في الثانوية العامة بتصعيب الامتحانات لتنفير الناس من دخول الأزهر مرة أخرى، أو أن أولياء الأمور ما يدخلوش أولادهم أزهر. رأي حضرتك إيه في الكلام ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أشكر لقناة الحكمة التي أتاحت لي هذه الفرصة، وأحب أن أبين لطلابنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قسميها العلمي والأدبي وأطمنهم لأن الأسئلة مستوى الطالب المتوسط، وهناك أسئلة للطالب المميز، وبالنسبة لأوراق الإجابة أوراق الإجابة في أيدي أمينة، والتصحيح سوف يكون في أيدي أمينة أيضا في ناس لديهم جنة وعندهم ما عندهم، ومن الأولاد الذين برضو يخافون عليهم ويخشون عليهم، وكأن أولاد الثانوية الأزهرية كأنهم أولادهم تماما بتمام، وأبشرهم أو بأنه سوف يكون يراعى في التصحيح والمراجعة، يراعى في التصحيح والمراجعة أن تكون تامة وكاملة وبضمير وبذمة، ولن يهضم حق أي طالب بالنسبة للتصحيح في المواد المختلفة سواء العلمي أو الأدبي.
يعني فضيلة الشيخ حضرتك كده بتطمئن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حول تصحيح الامتحانات سيكون بشكل أبوي وشكل يعني مراعي لصعوبة الامتحانات. طيب حضرتك الاتهام الذي وجه قبل قليل للأزهر أنه يتعمد ربما تنفير الناس من الانتماء إليه، كيف ترد عليه؟
يتعمد ماذا؟
يتعمد التنفير، أن أولياء الأمور يعني دخلوا أولادهم الأزهر عشان الامتحانات صعبة.
لا 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 لا.
كيف ترد على هذا الاتهام؟
الأزهر لما فيه من مادة عدية يجب أن تكون، لأن الأزهر قائم على هذه المواد العلمية والمواد الأدبية والمواد اللغة العربية والمواد المواد الدينية التفسير والفقه والحديث إلى غير ذلك من المواد التي يجب أن تكون والتي بني عليها الأزهر منذ إنشائه وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لطلابنا أو طلاب الأزهر.
نعم.
يأخذ الطالب وكأن عنده حصيلة علمية كبيرة من المواد الشرعية والمواد الدينية والمواد الرياضية والمواد الثقافية. فمن هنا كثرت المواد على طالب الأزهر، ولكن كثرتها يعني يستفيد منها الطالب. يستفيد منها الطالب ويستفيد منها ويحصل أو يخرج من الأزهر وعنده حصيلة علمية كبيرة. من هنا يجب أن يكون الطالب الأزهري ملم بهذه المواد الدراسية كلها حتى يكون قدوة، أو حتى يكون معلم، وحتى يكون دعوة أو داعية في الإسلام.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد عمران وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية بالأزهر الشريف على هذا التوضيح. مشاهدينا الكرام، زي ما وعدناكم بارح إن إحنا النهاردة هنلتقي بالطاقم أو يعني بعض من طاقم السفينة المختطفة التي كانت مختطفة من قبل القراصنة الصوماليين وأصحاب البلطجة الدولية. هنلتقي مع المهندس وائل محمد صالح كبير المهندسين على هذه الباخرة، ومع الأستاذ سيد جاد محمد طباخ السفينة، وأيضا معنا مقرر لجنة الحريات وكيل نقابة المحامين أستاذ محمد الدماطي، جميعهم بعد هذا الفاصل الإعلاني في فقرتنا الحوارية من مصر الحرة. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك معنا العدل.
أعزائنا المشاهدين، مشاهدين شركة الحياة في كل الدنيا، بنقدم لكم النهاردة عرض هايل جدا، العرض الموبايل العقاري. عرض الموبايل العقاري اللي بتنفرد به شركة الحياة بشكل حصري، مش متوافر بالأسواق، مش متوافر خارج مصر، مش متوافر في أي مكان في مصر إلا من خلال شركة الحياة. شركة الحياة بفضل الله توصلت لكبرى الاتفاقات مع كبرى شركات، بحيث ان احنا نوصل لاعلى كواليتي بالنسبه للجوده، اعلى كواليتي بالنسبه للخدمه، سواء خدمه ما قبل البيع او خدمه ما بعد البيع. نقدر نقدم الموبايل بتاعنا بكل الامكانيات بارخص الاسعار، نقدر نوصل لاعلى مستوى من الجوده. الموبايل بتاعنا النهارده بنقدمه ونجم النجوم في حلقتنا النهارده الثلاث شرايح. ثلاث شرايح بيمتاز بيهم الموبايل بتاعنا. الموبايل بتاعنا بيعمل على ثلاث شرايح، اقدر اشتغل على ثلاث شبكات مختلفه، استفيد بعروض الثلاث شبكات المختلفه. كل ده بيقدمه الموبايل بتاعنا، بالاضافه للكاميرا العاليه الجوده، بالاضافه للراديو، بالاضافه للتسجيل الصوتي، بالاضافه لامكانيات كتير قوي هنتعرف عليها من خلال حلقاتنا. ابقوا معنا هنعرف كل التفاصيل الخاصه بالموبايل الحصري لشركه الحياه، الموبايل بانلون. الموبايل بانلون حصلت عليه شركة الحياة بشكل حصري في الأسواق، بنوفر كل الإمكانيات والسعر هو نجم النجوم في حلقتنا. الجهاز بتاعنا بيتوفر معانا بشكل هايل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا. الجهاز جسم الخارجي بتاعه معدن ستيل، ده مقاوم للصدمات تماما، فبالتالي هيحمي الموبايل بتاعي وهيفضل دايما في امان. بالاضافه كمان ان الموبايل بتاعي بيكون نسبه الضمان فيه 100%، بنضمن لحضرتك الجهاز 100% من اول السوفت وير لحد الهارد وير. مراكز الصيانه متوفره في كل الاماكن، مراكز الصيانه متوفره معانا في كل المحافظات، بالاضافه كمان للمواصفات العاليه للموبايل بانلون. الموبايل بانلون بيوفر لنا كل الامكانيات، كل القدرات، نقدر نصور بيه صور ثابتة ونقدر نصور بيه فيديو لفترات مفتوحة. يعني الموبايل مش هيجي في وقت من الأوقات يقول لي لا انت متاح ليك ان انت تسجل مقطع 3 ثواني، مسجل ليك مقطع 5 ثواني، دقيقتين، معايا فترة مفتوحة جدا من التصوير، اقدر التقط كل المواصفات، كل الصور اللي بتقابلني، اقدر التقط المواقف الطريفة اللي بتحصل معايا ومع العائلة. الموبايل بتاعنا نقدر نوفر فيه امكانية كبيرة جدا من حفظ الاسامي، نقدر نحفظ فيه 500 اسم على ذاكرة التليفون، بالاضافة ل 750 اسم على الشرائح الثلاثة اللي موجودين معنا واللي بيتوفرهم معنا الموبايل باندون العقاري. اعزائي المشاهدين، نسأل في كل امكانيات الموبايل، كل امكانيات الموبايل متوفرة معنا من خلال الموبايل باندون الحصري من شركة حياة. نقدر نسجل صوت، نقدر نسجل فيديو، نقدر كمان نسجل عليه كل الأسماء، نقدر نسجل حتى 500 اسم. مش بس كده الاسم، ممكن يكون في كذا فايل للاسم، اقدر احط الاسم ورقم التليفون ورقم الرقم المنزل، واقدر كمان ان انا احط صوره للمتصل، واقدر احط نغمه المتصل. الموبايل متاح كمان عندنا بامكانيه الباسورد. الباسورد كتير مننا بيحب يكون حاجته شخصيه، يحب يكون حاجته بينفرد بيها هو لوحده، ما حدش يقدر يتدخل فيها. فممكن اي حد يطلع على اي حاجه في الموبايل، لا انا بالنسبه للموبايل بانلون ليه خاصيه الباسورد، فبالتالي ما فيش اي حد يقدر يدخل على الموبايل. بالاضافه كمان لامكانيه الويب وامكانيه التعامل مع الانترنت بكل سهوله، الموبايل بيوفر معايا الراديو، انا معايا كمان اقدر استمتع بالراديو في اي مكان، في العاب مسليه جدا، امكانيات كتير، امكانيات فظيعه. نسينا نقول لكم السعر، بس الامكانيات اللي شغلتنا السعر 299 جنيه، فقط 299 جنيه، والسعر حصري فعلا 299 جنيه. سعر الموبايل 3 شريحه، كاميرا، راديو، كشاف، بالاضافه كمان الاكسسوارات الهائله الاصليه اللي بتتوفر معاه. كل ده نقدر نوفره من خلال شركه الحياه مع الاتفاق الحصري مع كبرى الشركات الحاصله على شهادات الجوده الاوروبيه. بالاضافه كمان ان الجهاز بتاعنا حاصل على موافقه المرفق الاتصالات، فبالتالي ما فيش في وقت من الاوقات اقول لك لا الاتصالات بتاعتك مش متاحه، التليفون بتاعك مش هيشتغل. كل ده متوافر معانا من خلال الماركة الحصرية لشركة الحياة بانلون. اقدر كمان ان انا اخش على كل الفايلات دي وكل امكانيات الجهاز بكل سهولة. امكانية التعامل مع الجهاز سهلة جدا، امكانية التعامل مع الجهاز بسيطة جدا، اقدر ان انا استخدمه لو انا شخص كبير في السن، اقدر استخدمه بشكل هايل جدا. لو انا شاب بدور على شياكة، اقدر استخدم الموبايل بتاعي باستخدام هايل جدا. لو انا عايز ادي الموبايل بتاعي لطفل صغير، هيقدر يستخدمه بشكل هايل جدا. وكمان مش هخاف على الجهاز، لان الجهاز معدني، الجسم الخارجي للجهاز معدني، فبالتالي مقاوم للصدمات تماما. بالاضافة كمان شكل الجهاز شيك جدا وواضح معانا استعراضه بالنسبه للونه وبالنسبه لاشكاله. متوفر على فكره من الجهاز كمان 3 الوان اللي ظاهرين معانا دلوقتي، في اللون الاسود، اللون ده شيك جدا لرجال الاعمال والناس اللي تحب اللون الاسمر، وكمان موجود معانا اللون السيلفر، اللون السيلفر ده تحفه جدا جميل، واللون الاحمر اللي احنا شايفينه قدامنا ده لون جميل جدا بناتي شيك جدا، بالاضافه كمان للقدره الاحتماليه للجهاز المقاومه للخدش. كمان الشاشه بتاعتنا زي ما احنا شايفين شاشه واضحه جدا، درجه الريزوليوشن بتاعها عالي، اقدر اعرض عليها فيديو، اقدر اعرض عليها صور، اقدر اعرض كل حاجه بشكل واضح. الشاشه بتاعتنا بتعتمد على سياسه ال سي دي، فبالتالي هي بتوفر ليا درجه وضوح عاليه جدا، اقدر اعرضها بالشكل الافقي ده، واقدر اعرضها بالشكل الرأسي ده بشكل هايل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا. المقطع اللي شغال معانا دلوقتي مقطع جميل جدا، والصوت فيه واضح جدا، والصوره واضحه جدا. عشان كده احنا بنقدم الموبايل باعلى جوده، وبنضمن الموبايل لمده سنه كامله، سنه كامله من الضمان، سنه كامله من الامان. ادفع فلوسك وانت مطمن، اتصل فورا على شركه الحياه، وهيكون لينا الشرف طبعا ان حضرتك تقتني الموبايل بتاعنا ويكون جزء مهم في حياه حضرتك. غير كده الموبايل بتاعنا هيوفر لحضرتك خاصيه السكرتير الخاص. خاصيه السكرتير الخاص بمعنى ان انا اقدر احدد مواعيدي، اقدر اعمل مواعيد اجتماعات، اقدر اعمل مواعيد الصلاه، اقدر احدد مواعيد الصحيان من خلال 5 منبهات مختلفة وجدول أعمال كامل داخل الجهاز. الجهاز بيوفر لنا كل الإمكانيات دي. وننساش سعره، سعره الحصري 299 جنيه. اتصل فورا على كل سنتر بتاعنا وهتلاقي إمكانيات كتير، هتلاقي عروض كتير، هتلاقي مميزات كتير. وما ننساش المفاجأة بتاعتنا اللي بتقدمها شركة الحياة، إن في حالة حصول حضرتك على 2 جهاز تحصل على تخفيض فوري، تحصل على 2 جهاز بسعر 579 جنيه زائد مصاريف الشحن. هنستقبل الموبايل بضمان لمدة 12 شهر، 12 شهر من الضمان، 12 شهر من الأمان. تقدر تستخدم حضرتك الموبايل بشكل هايل جدا بدون أي مشكلة. غير كده الإمكانيات الكتير قوي، نسيت أقول لحضراتكم إن إحنا الموبايل بتاعنا متاح فيه 8 جيجا، 8 جيجا يعني مساحة عالية جدا من التسجيل، مساحة عالية جدا من الداتا اللي أنا أقدر أحطها على الجهاز بدون ما تظهر لي مسج وقت من الأوقات تقول لي نفذ حجم الذاكره المتاحه لدى حضرتك. بالاضافه كمان للاكسسوارات الكتيره اللي بتوصل معانا مع الموبايل، بيوصل معانا مع الموبايل الاكسسوار اللي هو الهاند فري، عشان اقدر استمتع جدا 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 بشخصيه الاستماع للمقاطع الصوتيه، واقدر كمان اشغل من خلاله الراديو بشكل هايل جدا. غير كده كمان بيوصل معايا كابل يو اس بي، كابل يو اس بي عشان اقدر اتصل مع الجهاز الكمبيوتر بتاعي او اللابتوب بتاعي، واقدر انقل كل الداتا وكل الصور وكل المقاطع اللي انا سجلتها واحتفظ بيها فيها بشكل دايم. وغير كده كمان بيوصل معايا الشاحن الاصلي. وما ننساش طبعا الامكانيه العاليه جدا للموبايل بتاعنا لاستقبال كارت ميموري حتى 8 جيجا. حتى 8 جيجا يعني اقدر احط كل المقاطع، اقدر احط كل الصوتيات، اقدر احط كل الصور اللي انا عايزها. كل ده اقدر احتفظ بيه بشكل دايم من غير ما تظهر لي مسج تقول لي الذاكره بتاعتك ممتلئه. كل ده متاح من خلال امكانيات الموبايل العبقري، الموبايل بانلون الحصري من شركه الحياه. عايز اوضح ايه فكره الحصري يا جماعه. فكره الحصري يعني انا اقدر ان انا اوفر سعر هايل جدا، اقدر اوفر سعر مخفض جدا للمنتج، لان انا المستورد الاساسي ليه في مصر. شركه الحياه هي المستورد الاساسي ليه في مصر، مش موجود الا من خلال شركه الحياه تقدر تحصل على كل الامكانيات دي، تقدر تحصل على الضمان الفعلي الحقيقي المتوفر من خلال مراكز صيانه موجوده من اول الدلتا لحد الصعيد. مش محتاج ان انا كل ما اجي اعمل صيانه للموبايل بتاعي واحب ان انا اجدده ان انا انتقل من محافظه لمحافظه. اعزائنا العملاء في كل المحافظات، الجهاز مضمون لدى معظم محافظات الجمهوريه. العرض لفتره محدوده، العرض بشكل حصري على شركه الحياه. يهمنا ان احنا نحصل على وكاله حصريه كامله توفر لكل عملاء شركه الحياه الراحه والاطمئنان من خلال الضمان اللي بتوفره شركه الحياه اللي هتنقلنا دايما للبوابه الرئيسيه لحياه عصريه مميزه. اقدر اعتمد على الموبايل بتاعي في كل حاجه، سواء بالنسبه للتصوير، سواء بالنسبه للاعتماد على ثلاث شرائح، سواء بالنسبه لاداره عملي بشكل كامل لوجود مذكره كامله ووجود جدول اعمال كامل ليا. اقدر يذكرني كمان بمواعيد الصلوات، اقدر كمان يذكرني بالمناسبات اللي موجوده عندي. لو انا عندي ميتنج يقدر كمان الموبايل بتاعي يذكرني بكل حاجه. عرض هايل جدا، عرض مميز جدا. وكمان المفاجاه شركه الحياه لكل عملائها الاعزاء ان في حاله حصول حضرتك على 2 موبايل تحصل على سعر 579 جنيه فقط للعرض. الموبايل بانلون العبقري نقدر نحصل عليه من خلال شركة الحياة من خلال رقم تليفوننا المميز. أعزائي المشاهدين، نسأل في كل إمكانيات الموبايل. كل إمكانيات الموبايل متوفرة معنا من خلال الموبايل بانلون الحصري من شركة الحياة.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
قناة الحكمة صوت من أصوات الحق يبث عبرها كلام يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. والقناة على وشك أن تغلق لأنهم عجزوا عن دفع الإيجار، وكان يمكنهم لو أنهم سمحوا بالمادة الإعلامية التي تشتمل على الموسيقى أو على الرقص والغناء لحصلوا أموالا كثيرة. ولكن طريق الالتزام طريق صعب لابد فيه من الابتلاء، وهذا الابتلاء ليس لقناة الحكمة فقط، وإنما هو ابتلاء لنا جميعا. هل نستطيع أن نحافظ على هذه الشاشة التي يطل علينا منها ناس من خيرة العلماء والدعاة؟
مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد والسلام عليكم ورحمة الله. هذا هو القسم الحواري من حلقة اليوم من مصر الحرة. زي ما قلنا لكم، القرصنة الصومالية أو ما نسميه بالبلطجة الدولية أصبحت هذه القرصنة على الشواطئ الصومالية وخليج عدن قضية دولية مؤرقة، وذلك منذ أن بدأت في 1991 وتطورت طبعا بعد ذلك. وسيطرت عصابات أمراء الحرب وميليشياتهم القبلية على أجزاء الصومال المختلفة. السويس سفينة مصرية وقعت تحت سيطرة القراصنة الصوماليين لمدة 11 شهر بالكامل بكل الطاقم والعدد والعتاد. تم الاختطاف، حدث التهديد، حدث التجويع، الإرهاب، التهديد بالقتل، ثم الإفراج بعد 11 شهر. أحداث مثيرة جدا نتناولها اليوم مع الكبير المهندسين، المهندس وائل محمد صالح كبير مهندسي السفينة المختطفة. أهلا ومرحبا بك باشمهندس محمد. أهلا بك باشمهندس وائل، وأشكرك على قبولك دعوة القناة وقدومك من السويس. أهلا بك. كما أرحب أيضا بالأستاذ السيد جابر محمد طباخ هذه السفينة. أهلا بك أستاذ سيد.
أهلا وسهلا بحضرتك.
الحمد لله على السلامة الشرعية.
ربنا يخلي حضرتك فيك.
خالص التحية والتقدير للأستاذ محمد الضماطي مقرر لجنة الحريات ووكيل نقابة المحامين، وأتشرف بك في لقائي لأول مرة بحضرتك في مصر الحر.
شكرا جزيلا.
أهلا بك. أهلا وسهلا. سؤال حضرتك، حقوق الإنسان وهذه القرصنة التي تعتبر شبه دورية في هذه المنطقة من العالم، كيف يرونها القائمين على أمر حقوق الإنسان؟
يعني هو تأذن لي أن أعرف للمشاهدين معنى القرصان ومعنى القرصنة في البداية.
نعم.
والقرصان طبقا لما هو وارد في المعجم هو لص البحر، والقرصنة هؤلاء الذين يسطون على السفن في البحر. ومسألة القرصنة ليست حديثة، لكنها تمتد إلى 3000 سنة، وهي ثابتة في الملحمة المعروفة بالإلياذة والأوديسة للشاعر اليوناني هوميروس، ومستمرة وسوف تستمر. أما بخصوص مسألة حقوق الإنسان وارتباطها، فحقوق الإنسان وهي منظمات سواء محلية أو عربية أو دولية تدافع عن كل الضحايا، ضحايا الجرائم، وبالتأكيد فالقرصنة لها ضحايا كثرة. الضحايا وهذه الجريمة زي ما قلت لحضرتك قبل الهواء هي جريمة معقدة ومركبة، لأنها تبدأ بصناعة السفن التي تقوم بمطاردة السفن التي ترغب في اختناصها.
دي معلومة عايز افهمها شوي.
يعني الأول كانت مرتبطة بوجود غابات. هذه الغابات يصنع منها الأخشاب التي تصنع منها السفن، التي تصنع منها السفن الخاصة بالقراصنة نفسهم. وهؤلاء كان لابد لهم من وجود سوق لكي يصرفوا فيه ما يستولون عليه من السفن المختطفة. هذه تجارب أليمة مرت بالشعوب، وكنا نعتقد أنها حسرت في الآونة الأخيرة، لكن بدأت تتجدد عندما اضمحل الوضع في الصومال في 20 سنة الأخيرة تقريبا، وبدأت الصومال باعتبارها دولة ضعيفة، دولة منهكة. هؤلاء الذين خرجوا من رحم هذا الاضمحلال أو هذا الضعف الصومالي بدأوا يعملون في هذا العمل اللي هو القرصنة، لأنه ثبت أن دخل الصومالي إذا كان دولارا فالقرصان يكسب 20 ضعف دخل الصومالي. ومن هنا ثبت أنها حرفة تدر المبالغ الطائلة على هؤلاء القراصنة. حقوق الإنسان وهي منظمات سواء منظمات على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، هذه المنظمات تدافع عن هؤلاء الضحايا، لكن لم تمتد إلى المنظمات المحلية زي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عندنا، لكنها لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور. الدور بيبقى على مستوى الأمم المتحدة. المنظمات على مستوى الأمم المتحدة أو على مستوى الاتحاد الأوروبي، هذه المنظمات بدأت تحمي السفن، لأن السفن التي يتم عليها القرصنة لم تكن لها الحماية اللازمة، فبدأ في أن تكون لها حماية سواء عن طريق الطائرات التي تحمي هذه السفن، ومش بالضرورة يبقى السفينة بتاعتها اللي كانت مختطفة. هناك سفن عملاقة تقوم بنقل النفط، تقوم بنقل الأسلحة، تقوم بنقل السيارات. هذه السفن التي تحمل يعني مواد في غاية الأهمية يتم الاستيلاء عليها سواء من الصومال أو غيره من يعني القراصنة الذين يحتمون في دول أخرى. القرصنة ليس فقط تسطو على السفن، ولكن إذا وجدت أن هناك مدن ساحلية ضعيفة تستطيع أن تستولي على هذه المدن. وقديما كانوا يستولون على النساء ويعتبرون سبايا، وعلى كل الثروات في المدن التي يستشعر فيها القراصنة أنها مدن ضعيفة أو هشة. حقوق الإنسان على المستوى المحلي ليست ناشطة في هذا الأمر، وبالتأكيد هي ليس لديها الإمكانيات. يعني احنا عندنا منظمات عديدة في مصر، على رأسها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومراكز للمساعدات القانونية والقضائية كثيرة جدا، لكن هذه المنظمات للأسف الشديد ليس عندها المكنة للدفاع عن هؤلاء الضحايا. ولذلك أنا بأناشد هذه المنظمات، وأناشد أيضا لجنة الحريات في نقابة المحامين. يعني حتى الآن احنا ما قمناش، وانا انقد هذه اللجنة وانا رئيس هذه اللجنة، انقد ذاتي نقدا ذاتيا، لاننا حتى الآن لم نقم بدور مثلا في لهؤلاء الضحايا اللي قعدوا مختطفين مهددون بالجوع والعطش وبالترويع وبالإرهاب حتى الآن. فأنا بصراحة شديدة أوجه هذا النقد، ونرجو أن نتخطى مثل هذه الصعوبات، لأننا بصراحة شديدة برضو ليس لدينا الإمكانيات. يعني كان المفروض مثلا أن هذه المنظمات تجتمع وتأخذ الصبغة الرسمية، بمعنى أنها تأخذ الصبغة الرسمية من وزارة الخارجية لكي تقوم بدور. احنا ما نقدرش نقوم بدور إلا إذا استبغ اللجنة بصبغة رسمية سواء من وزارة العدل أو من وزارة الخارجية. يعني احنا مثلا لما كنا هنسافر ليبيا علشان المحتجزين في ليبيا، الاتصال تم بيننا وبين وزارة الخارجية، لما لقينا فيه صعوبات أمنية أرجئ هذا السفر. فإحنا بنقول إن المنظمات دي اللي هي يعني دائما وأبدا تتشدق بالدفاع عن الضحايا وبحقوق الإنسان، إن مسألة القرصنة دي مش داخلة في مجالها، ونأمل أن يكون لها دور في، لأن المسألة سوف تتكرر. وإحنا بنقول إن القرصنة ليست خاصة بالصومال فقط.
نعم، حضرتك ذكرت ان ليست خاصه بالصومال
فقط،
بل ربما هناك مناطق ايضا
مناطق أخرى
ولكن الصومال
وهي على فكره لن تؤثر فقط على الضحايا. هذه يعني هذه القرصنه تؤثر عليك اقتصاديا، لان ممكن قوي السفن التي تاتي وتعبر قناه السويس تغير طريقها وتذهب عن طريق راس الرجاء الصالح. وبالتالي انت معرض لان تتاثر اقتصاديا ومسائل أخرى كثيرة سنعود إليها.
خلينا نبدأ مع المهندس وائل وهذه التجربة التي يعني أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم وتكونوا قد يعني صبرتم على هذا الابتلاء. أنا عايزك تحكي لنا كده من الأول، كنت يوم إيه وكنت فين وإزاي مشهد القرصنة ده حصل؟
والله دكتور أنا قبل ما ابتدي بس الحكاية مع حضرتك، أنا أحب أوضح لحضرتك أن مشكلتنا كانت في أكتر من نقطة. مشكلتنا كانت بتنحصر في الدولة ونظامها وكرامة المواطن المصري، ده أول هام. نمرة اتنين، جشع الملك المصري وتحريضه للقراصنة بقتل 22 روح عشان ما يدفعش دولار. رقم تلاتة، موقف العالم من بحار الدول تبع الدول النامية أو العالم التالت زي ما بيقولوا، طبعا منها مصر. حكايتنا ابتدت يا دكتور من 2/8/2010 سبعة صباحا، وابل من النيران مفتوح على المركب.
كنتوا فين؟
كنا بالضبط في خليج عدن، على بعد 65 ميل في المياه الدولية أمام المكلة باليمن. 7 صباحا اتفتح علينا وابل من النيران
بدون مقدمات،
بدون اي مقدمات،
بدون اي تحذير مثلا،
بدون اي تحذير، بدون اي شيء. وابل النيران موجه الى غرفه القياده اللي هو ممشى السفينه البريدج. طبعا بيبقى متواجد في الممشى الربان وضابط الورديه وبحر الورديه، بحيث ان هو عمليه ارهاب او روع او اصابه اي واحد فيهم.
ده النيران كان قريب ولا بعيد؟
يعني احنا ابتدينا نلمح البوت اللي كانوا عليه من على بعد حوالي 2 ميل ومن على بعد ميل كانوا بيضربوا النار لغايه ما طلعوا على السفينه. طبعا احنا الطقم، احنا من بنعدي في المنطقه دي بنعمل حاجه اسمها ورادي قراصنه. احنا ورادي قراصنه ما بتبقاش خاصه بطاقم الدقه فقط لا غير، لكن ورادي قراصنه متقسم على الطاقم بالكامل، مهندسين وميكانيكيه وطباخين وكهربائي ودك، الطقم بكامل بيبقى مقسم ورادي بحيث ان هو حمايه نفسك.
انتوا كنتوا سفينه تجاريه؟
سفينه تجاريه حمولتها 17300، بنحمل شحنه اسمنت متجهين من كراتشي لميناء مساوع باريتري.
من كراتشي الى اريتريا
بالظبط كده. طبعا حضرتك احنا لما حصل ضرب النار احنا كل اللي بندافع بيه عن السفينه
خراطيم الحريق. ما كانش في افراد امن في السفينه؟
هو ما فيش امن، هو الطائف بس، هو طقم اللي بيدافع.
يعني في اسلحه؟
مفيش اي اسلحه، احنا بندافع بايه؟ بخراطيم الحريق، بضغط ميه حوالي 6 7 بار. ده السلاح الوحيد اللي معانا، غير مصرح لينا بحمل اي سلاح. المهم اللي انا عايز اقوله لحضرتك قبل القرصنه دي، المفروض ان المنطقه دي من اول حدود صلاله الى باب المندب، المنطقه دي المفروض انت بتعدي في قفله عسكريه بناء على طلب مالك السفينة من النيفي اللي موجود أو من مكتب النيتو اللي موجود في دبي أو في الخليج عامة، بيدفع أجر رمزي لحماية السفينة في خلال المنطقة دي من القرصنة. طبعا القفلة دي بتبقى عبارة عن زي قناة السويس بالظبط، وبيؤتم منها مبالغ مالية. ده مقابل أن في مركب حربي ورا القفلة ومركب حربي قدام القفلة وهليكوبتر بتعدي بحيث انها تلمح الجو على بعد كام ميل بين المراكب، بحيث ان مفيش اي قرصنه تتم على المراكب دي. طبعا احنا في طلوعنا من كراتشي اتبلغ ان السفينه داخله كونفوي اللي هي القافله العسكريه. طبعا احنا طالعين في نوه موجوده، النوه دي في البحر معروفه بنوه الميسون، بتبتدي من 6 شهر 6 وبتنتهي في شهر 9. طبعا بحر عالي، والمفروض ان احنا بنبتدي ننسق مع القوات البحريه او النيفي اللي هي تابعه للنيتو لحمايه المركب. طبعا فوجئنا ان مفيش كونفوي ومفيش حاجه من دي، مع العلم ان مالك السفينه عن طريق احد الاشخاص الموجودين في المركب مبلغ ان احنا تابعين فعلا للقافله ومفيش قافله اساسا.
ليه مفيش قافله؟
عشان ما يدفعش فلوس.
يعني انت كده بتقصد تقول في تقصير من مالك السفينه. مين مالك السفينه؟
مالك السفينه هي مجموعه من الافراد، لكن رئيس مجلس الاداره هو مالك برضو، ده عبد المجيد مطر. المدير العام والمفتش الهندسي للشركة المهندس محمد صبح، وده مالك برضو. المدير التجاري محمد مطر، محمد عبد المجيد مطر، وده المدير التجاري وبرضو مالك.
انت قلت عبد المجيد مطر ومحمد عبد المجيد مطر،
ومحمد عبد المجيد
يعني
مطر
ابن
بالظبط، والحاج محمد صبح والابن محمد صبح.
دول دي شركة ايه بقى؟
شركة البحر الاحمر للملاحة.
شركة البحر الاحمر للملاحة
للملاح.
بداية التقصير من انهم
بداية التقصير
ما وفروش الحماية في الحماية الدولية
بالظبط كده.
دي نقطة مهمة جدا.
طلعوا القراصنة مع أول فرد طلع بالسلاح، مع تثبيت أول فرد من الطاقم، الطاقم كله بيسلم وإلا زميلهم هيموت. طبعا طلعوا القراصنة على السفينة، إدوا أمر رباني السفينة بتواجد الطاقم بالكامل في غرفة الممشى فوق، وقف المحركات، وقفنا المحركات، عد أفراد الطاقم. قبل ما أكمل حضرتك في نقطة عشان بس احنا نتعامل مع الناس بحقائق ما نتبلاش على حد.
نعم.
السيد رئيس مجلس الاداره في قناه الحياه امبارح،
سيد بدوي
رئيس مجلس الاداره بتاع شركه البحر الاحمر الملاحه،
طيب،
في مواجهه مع السكن انجينير الرجل الثاني في غرفه المحركات تحت مني في قناه الحياه امبارح في برنامج، قال له المركب كان في كونفوي. دي مش ورقه كونفوي سيادتك. لا هو مشغل طقم بصمجية،
لا عشان بس الكاميرا تجيب،
لا هو مشغل طقم بصمجية عنده ما بيعرفوش يقروا لغات، احنا بنعرف نقرا انجليزي وفرنساوي وايطالي.
ثبت
الورقة دي ما هي إلا عبارة عن بلاغ من الناتو باختطاف المركب بعد استغاثتنا به. بعد الاستغاثة وصلت لنا طيارة هليكوبتر، كان القراصنة فعلا احتلوا المركب من 15-20 دقيقة وما يقدروش يقربوا للمركب وإلا الطقم كله هيضرب بالنار. هي دي الورقة، لكن ملهاش علاقة بالكونفوي.
يعني عبد المجيد مطر قال إيه في قناة الحياة؟
بيقول أنا كنت موفر كونفوي واتخطفوا من الكونفوي.
اتخطفوا من الكونفوي، ده كلام
غير معقول صحيح يعني.
لا حتى غير معقول يعني، مش مستحيل قراصنة يخطفون سفينة في حراسة الناتو.
بالظبط يا سيادة، دي أول شيء. تاني شيء حضرتك، احنا تم أمرنا بالتوجه لرأس عسير. رأس عسير طلعت الدفعة الثانية للقراصنة، وصل العدد معنا 15 بكامل سلاحهم، طبعا من أرباجية لمتعدد لآلي جيش طالع. اتحركنا من رأس عسير لمنطقة تانية، طلع 10 أفراد تانيين. المهم وصلنا لمنطقة اسمها جرعد، كان مجموع قراصنة على السفينة وصل من 35 ل 40 فرد بكامل السلاح.
وانتوا كنتوا كام؟
كنا 22 فرد.
يعني هم 45 وانتوا 22؟
بالظبط سيادتك. في نفس الورقه اللي هي البلاغ بتاع النيتو مبلغ بينا ان احنا 23 فرد.
يعني واحد الاسلحه اللي كانت معاهم
باشمهندس اربع جهات.
ايوه
سلاح متعدد.
بتقول البلاغ غلط يعني ان هم 23؟
بالظبط، احنا كنا 22.
يعني هو مش متاكد
طبعا. هم كل اللي بيتكلم في النيفي لما بيجي يتكلم الطقم ده 23 فين الفرد اللي ناقص، هو ده اللي يهمهم الفرد اللي ناقص فين. ما يهمهمش ال 22 بني ادم اللي بيموتوا، احنا مفيش فرد ناقص، احنا 22، لكن انت اساسا بلغت غلط. دي نمره واحد. حضرتك في الوقت ده وصلنا لجرعد في عمق 365 ميل بحري في العمق الصومالي. طبعا احنا المسافات دي كلها محسوبه من الوقود اللي معايا. ان تاني خطا للشركه المالكه، الوقود اللي معايا بالكاد يوصلني من ميناء الخروج لميناء الوصول.
مفيش اي احتمالات،
مفيش اي احتياطي عندي، ولو
ريكفري بلان ولا ديزاستر ريكفري بلان
مفيش اي شيء. دي نمره 2 في التامين. الاكل اللي معايا ما يكفنيش اكتر من 25 يوم، المية اللي معايا ما كفنيش اكتر من 20 يوم، ودخل عليا شهر رمضان. تخيل حضرتك معايا 22 بني ادم ومع كم قراصنة الموجودين هياكلوا الاكل ده.
القراصنة كانوا مسلمين؟
للاسف ما فهمش واحد غير مسلم.
كلهم مسلمين؟
مو كلهم مسلمين.
كانوا بيصوموا؟
للاسف طبعا لا. بس اللي يفرحني ويسعدني ان جميع المسلمين اللي كانوا موجودين في الطاقم الحمد لله رب العالمين لم يفوتهم فرد ولا صيام.
ما شاء الله.
ودي كانت يعني احنا بنعتبر الموضوع ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لكننا الحمد لله كنا مصابرين ونجحنا الحمد لله رب العالمين.
توصلتوا للمنطقه اللي على بعد 365
ميل. وصلنا على بعد 365 ميل بحر في العمق الصومالي.
يوم ايه؟
بعد 3 ايام من امساكنا، كنا يوم 5 اغسطس في منطقه جرعد. طلع لينا مترجم يطلق عليه اسم حسن. المترجم ده هيبقى عبارة عن وسيط نقطة الاتصال ما بين القراصنة وبين المالك.
كان صومالي برضو؟
صومالي، هو كل الأشخاص صوماليين سيادتك. عفوا.
بالمناسبة سؤال عارض كده، هل صحيح ما كان ينسب أنهم كانوا ينتمون إلى تنظيم القاعدة؟
لا بالعكس، هم يخافوا جدا من الشباب الصومالي. وبيحصل لهم حرب
اسلامي الصومالي
لو سمعوا ان مجموعه الشباب حد منهم موجودين على البر. بيحصل رعب تام، وحصلت معنا فعلا.
تمام.
لكن ما فيش اي منهم ينتمي الى جماعه، اي جماعه اسلاميه هناك. بالعكس، دول مجموعه من المدمنين الخمر، مدمنين الكات، كل الاوبئه هم مدمنينها.
كلهم رجال؟
كلهم رجال.
طيب لما انتقلت الى المنطقه الجديده في العمق الصومالي بدات الطلبات؟
ابتدت الطلبات. ابتدى المترجم حسن الاول بيعمل فحص للمركب، بيشوف شهادات المركب، بيشوف عمر المركب، بيشوف نوع البضاعه، بيشوف بينزل على النت، بيخش على النت ويشوف الشركه تملك كم مركب. اتضح ان حسن كان هو الوسيط برضه قبل كده على مركب اتخطفت لنفس الشركه سنه 2008 كان اسمها المنصوره. كان المركب دي قعدت في مدة اختطاف 28 يوم وتخلصوها ب 600 ألف دولار. طبعا احنا مشكلتنا كنا في الوقت ده مشكلة الجماعة البحارة الصيادين المصريين اللي هم قتلوا 7 أفراد صوماليين. القبيلة دي من منطقة جراد، وحسن من نفس القبيلة، حسن ساوم القراصنة اللي معانا. قال لهم يا جماعة أنا أعرف الشركة ديت، أنا خلصت لهم مركب قبل كده ما بيدفعوش، احنا ناخد ال11 مصري وانتوا خدوا المركب بالبيت الطقم اللي عليها، وهنعوضكم بمركب تاني بس ادونا ال11 مصري. ورحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا ان هما بيشكوا في بعض، ما بيصدقوش بعض، هما بيصدقوش غير ورقة مكتوبة. طبعا ليلا سكر الاخ حسن، اتكتف، خرجوه على البر، امرونا ان احنا نتحرك لمكان تاني كان اسمه علالان، يبعد عن المكان ده بحوالي 25 ميل بحري. فعلالان وصل مترجم تاني يطلق عليه موسى، فمع المترجم الاولاني اتقطع الاتصال في اول خط، ملك السفينة قطع الحرارة عن التليفون بتاع المركب بحيث ان يقطع اتصال بالمركب، واعلن ان الاتصال مفقود بالمركب.
يعني دي تهمة اخرى لعبد المجيد نصر ومن معه
بالزبط،
انه قطع الاتصال عمدا عن المركب ثم ادعى ان الاتصال مفقود.
بالزبط سيادتك، هو نسي ان في تليفونين، واحد هو مركبه وواحد موجود في السفينة قبل ما يشتريها من الاوكران. التليفون الثاني طبعا المترجم ما صدقش ان التليفون دوت مقطوع من عنده الحرارة، قال احنا اللي مبوظينه. فبعد مناقشات كتير قال لك طب اتصل بالمالك بتاعك وقول له شغل التليفون عشان النت. اتصلت فعلا بالمهندس محمد الصبح، رد عليا نعم عايز ايه؟ قلت له المترجم بيقول عايز التليفون تاني. قال لي ما انت بتتكلم منين؟ قلت له بتكلم من التليفون تاني. قال لي يعني في تليفون تاني؟ قلت له هو مش عايز تليفون، هو عايز النت. فطبعا اتلفظ بلفظ اما يعني اسف عفوا ما اقدرش اقوله. فطبعا الكلام ده
كله يعني حتى وانتم في هذه الظروف العصيبه كان بهذا الحجم من العجرفه
سيادتك انا اتصلت بيه بعدها مكالمه بقول له المترجم عايز يتكلم مع حضرتك، اول كلمه قالها لي ايه؟ قال لي انت لسه عايش؟
بيطمن عليك؟
بيطمن عليا الراجل، خايف عليا. قول انت لسه عايش؟ قلت له الحمد لله رب العالمين. قال له بقابلني لو رجعت مصر تاني.
بيهزر؟
لا ده بيقتل نفسيتي. المهم سيادتك ان بعد ساعة من المكالمة دي اتقطعت الحرارة عن التليفون التاني، اصبحنا معزولين عن العالم الخارجي.
تنبهوا ان في خط تاني
قطع الحرارة عن التليفونين. والكلام اللي كان داير في مصر في الوقت ده ان الاتصال مقطوع بالسفينة وما نعرفش هي فين. قعدنا حوالي 10 أيام، دخل علينا شهر رمضان، وكانت رحمة ربنا سبحانه وتعالى شملنا، وربنا سبحانه وتعالى نجانا من أخطار لا تعد ولا تحصى.
طيب أنا هدخل في شهر رمضان مع سيد.
فضل.
سيد أنت طبخ المركب، وطبعا شهر رمضان له طقوسه الغذائية، وأكيد كان جماعة منتظرين منك يعني على المركب أصناف الطعام الشهي، كيف كنت تفعل ذلك ومعك كل هذا الحجم من القراصنة؟
حضرتك ما كانش فيه حاجه ان انا اعملها، ما كانش فيه، مع الاسطوره عندنا كان يعني اوشك على النفاذ حضرتك، ما كانش فيه حضرتك عندنا اي حاجه من هو من حضرتك من قبل المينا بيدي في حدود شهر، يعني بيحدد لك شهر، الشهر ده يعتبر عدى حضرتك. بعد كده انا مسكت على ايدي في الطعام في خلال الشهر ده علشان خاطر حضرتك، انا ما اعرفش الظروف ايه بعد كده. حتى كنت ماسك شوية في الأكل وماسك عشان ما أعرفش إيه الظروف بعد كده. في رمضان حضرتك اعتبر كنت ماسكها قوي، وما كنتش يعني قادر أفرط لحد ما أشوف أول منفذ حضرتك لينا، بس الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كان ساترها معانا قوي قوي قوي، والحمد لله كانت الناس كلها بتصوم وكانت الناس كلها بتصلي.
تعمل لهم إيه في السحور مثلا؟
السحور حضرتك ما كانش عندنا غير جبنة ولبن، وكان عندنا شوية تمر، هو ده لحضرتك السحور اللي كان موجود.
كانت أحلى نعمة والله معنا دكتور،
الحمد لله كانت يعني شهد الحمد لله
أن هو ربنا كرمنا بيها في شهر رمضان، لكن ما شفناهاش بعد كده في 11 شهر.
طب القراصنة كانوا بيشاركوكوا الطعام؟ ولا كان معهم طعامهم؟
لا كان بيشاركونا حضرتك. في معظم الأوقات كانوا بيشاركونا. هم حضرتك على القد ده عندهم حياتهم والخمور.
يعني يجي بالخمرة والقات ويطلع
ليل نهار ياكل قات وخمور.
طب ويتفهم امتى ويتفاوض امتى؟
لا لا سيادتك هم منظمين
مع انهم سكارة.
الحراسة ما يلمس هو ياكل قات لكن ما يلمس الخمر. ده وقت الحراسة بتاعته. بعد وقت الحراسة هو حر. لكن طول ما هو ماسك السلاح في نوبته في النوبة بتاعته في مكانه ما يمسكش الخمر. هم مقسمينها سكنة عسكرية مظبوط وحاطين نقط حراسة مظبوطة ومأمنين المركب من أي هجوم خارجي عليهم سواء بري أو بحري أو جوي. وكان النقطة اللي بيعملوها للدفاع نفسهم بيعملوا درع بشري بينا. دي أول حاجة بتتعمل.
تمام أنا هرجع لك دلوقتي يا باشمهندس. عايز أستكمل كلامي مع سيد. مين كان معاكو تاني من المركب وشعورهم كان بيبقى إزاي؟
حضرتك مننا يعني ولا
لا منكو؟ يعني مين من الموظفين تاني غير القبطان وغير نائب القبطان وكده؟ موظفين ايه تاني؟ موظفين اداريين؟ في موظفين بسطاء؟
لا حضرتك هو الطقم عبارة عن ثلاث اقسام. طقم قسم مكنة وقسم ديك وقسم
ديك اللي هو بيعمل ايه؟
اللي هو حضرتك مسؤول عن البضاعة تشوين البضاعة مسؤول عن صيانة المركب من الخارج. حضرتك
الطقم كله مصريين؟
الطقم كله لا حضرتك
من طقم السفينة يعني
حضرتك 11 واحد مصري بس.
11 واحد مصري بس.
أيوة.
والباقي كان من جنسيات اخرى؟
الباقي من جنسيات اخرى.
كانوا طبعا غير مسلمين؟
لا في حضرتك كان معانا 4 مسلمين من باكستان.
طيب هؤلاء اللي هم غير المصريين كانوا بيتصلوا بسفارات بلادهم؟
حضرتك كان في بعض الاوقات لما كان بيصرحوا لينا ان احنا نتصل باهالينا عشان نحاول يعملوا اي حاجه عشان خاطر الفلوس توصل لهم في اقرب وقت ممكن نضغط على اهالينا. هم
يتصلوا. كانت باكستان وايه كمان؟
باكستان وهند وسريلانكا.
مفيش حد اتحرك من الحكومات باكستان وهند وسريلانكا؟
لا في الوقت ده حضرتك للاسف لا. وكانوا بيضغطوا علينا اكتر ضغط عشان احنا مصريين تبع الشركه المالكه والمالكه الشركه المالكه مصريه. فكان هيحطونا قدام الهدف في كل حاجه.
تمام. طيب باشمهندس وائل الحكومه امتى اتحركت ولا ما اتحركتش؟
الحكومه ما اتحركتش اساسا
نهائيا.
اللي اتحرك
الحكومه القديمه ولا الجديده؟
ولا الجديده ولا القديمه. اللي اتحرك ومات اهالينا. اهالينا بزوجاتنا بابهات شباب زي دول ووالدتهم وبعض اقاربهم بيناموا في الشوارع قدام وزاره الخارجيه وشويه قدام جهاز امني كبير وشويه قدام رئاسه الجيش وشويه قدام رئاسه الوزراء لغايه
خلينا ناخد مرحله ما قبل الثوره اولا.
بالظبط كده.
خدها لي واحده واحده. ما قبل الثورة ما كانش فيه غير بعض الأخبار في قنوات الفضائية وتكشو سريعة كده.
ما قبل الثورة كانت الصحافة شغالة معنا.
معاكم.
كان معنا الأستاذ كريم عبد المعين من جريدة المسا. الراجل ده كان عامل معنا شغل جامد قوي وكان حاسس بينا قوي وكان يعتبر
المسا بس؟
المسا بس؟ هو كان أنشطهم لأن كان إحنا كنا حاسين إنه حاسس بينا فكان أقربهم لينا. إحنا اتصل بينا مجموعة كبيرة لكن اللي بيتصل مرة ما بيتصلش التانية. كريم عبد المعين كان مواصل الاتصال بينا في الفترة دي لغاية ما جاء وقت الصحافة والتلفزيون رفضت تعلن عننا أي شيء.
تفتكر ليه؟
أولا اللي وصلني واللي عرفته وتأكدت منه النهاردة وكان تصريح من الأستاذ كريم عبد المعين على الهوى مع القناة قناة المحروسة إن في بعض الناس خدت تسكت وفي بعض الناس من الشركة.
يعني الشركة رشت بعض الإعلاميين؟
بالضبط. وفي بعض الناس أجبرت إنها تسكت
أمنيا؟
بالضبط. والضغط عليها والملف بتاعنا كتب عليه بإيد كبيرة أو في الدولة حبس
على أساس يعني أن الموضوع كنت
بالضبط واتنسيت محدش يتكلم فيهم. ده ما قبل الثورة وأهلنا بتموت وبتاخد وعود من المسؤولين. أنا هقول لحضرتك إن زوجتي وصلت زكريا عزمي وصلت صفوت الشريف وصلت لأسامي في الدولة ما حدش يقابلها. لكن
طب وكانوا بيقابلوها ليه طالما مش ناويين يعملوا حاجة؟
طيب يا بنت اكتبي ورقة.
ورقة
تكتب ورقة. طب خلي أهلي تكتب ورقة وتبعتها على أمانة الحزب. اكتب ورقة
ليه؟ هو يعني مش مسؤولية تلقائية؟
على فكرة حضرتك محدش يعرف الكلام ده غير لأن أنا كنت أنا الوحيد اللي بتصل مباشر. الناس دي كانت في رقبتي أنا وكنت أنا اللي متصدر هناك.
معلش اسمح لي أستاذ محمد، هل الأهالي المخطوفين مضطرين أنهم يكتبوا ورق لديوان رئاسة الجمهورية عشان رئاسة الجمهورية تتحرك؟ ولا ده المفروض شو يعني أمر تلقائي؟
أنا يعني لما سمعت البشمهندس أنا يعني أصبت
بشعريرة شديدة،
وأنا بس عايز قبل ما أتكلم في النقطة لازم أربط بين هذه السفينة المختطفة واللي صاحبها ارتكب أفعال تشكل جرائم جنائية. أنا بس عايز أسأل بشمهندس، هو بيقول لحفظ أنتوا تقدمتوا ببلاغ أو في حاجة في النيابة؟
قدموا لجهة أمنية كبيرة في البلد.
أمن الدولة يعني؟ حتى الآن ما فيش بلاغات في النيابة.
إحنا التوجيه الأهالي للنائب العام، والنائب العام مشكورا هو في آخر مرحلة هو اللي كان واقف معنا.
لكن في الأول كان أمن الدولة.
الأول كان جهاز غير أمن الدولة.
لا أنا عايز أربط هذه المأساة بمأساة السفينة المشؤومة
سالم
ممدوح إسماعيل.
كان اسمها سالم تقريبا، العبارة سالم،
عبارة السلام،
العبارة السلام. كان في سالم إكسبريس برضه.
يعني هو ممدوح إسماعيل الهارب في لندن دلوقتي ولا صادر ضده حكم بسبع سنوات، هو الذي تسبب هو وقمة النظام في هذا الوقت في قتل 1033، وكنت أحد المترافعين في هذه القضية عن الضحايا في جناح مستانة في الغردقة بعد ما خلت براءة في أول درجة، وبين هذه المأساة اللي أنا سمعتها من البشمهندس واللي بقول فيها أيضا هذا الرأسمالي الجشع ولغاية آخر حد في النظام هم اللي تسببوا في المأساة. وأنا بقول أن هذه جرائم متعددة، وياريت تتفضلوا تقابلوني في لجنة الحريات من قبط المحامين علشان نشوف مصير هذا الملف اللي أنا سمعت من حضرتك أنه حفظ، ومش عارف إزاي ده حفظ، لأن اللي أنا سمعته من حضرتك بيشكل جرائم جنائية في حق صاحب السفينة. مفيش خلاف في ده، لكن هناك ربط بين انتين من حيث هذا الإهمال المتعمد من الاتنين، وهذا الجشع اللي بسببه يترك هؤلاء فريسة لهؤلاء القراصنة، ومسائل في غاية الخطورة. أنا مش
متصور. بس أنا عايز أقول دي شركة ودي شركة ودول ملاك ودول ملاك. لماذا دائما أصحاب العبارات والبواخر عندهم هذه النوع من الجشع؟
هذا الربط، ما أنا بقول لحضرتك هذا الربط الخطير اللي الدولة بتسكت فيه وبتتعامى عن إنها تبص له، لا لشيء إلا لأن هذا النظام كان متواطئ مع أصحاب هذه السفن. يعني زكريا عزمي المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق، ما فيش خلاف إنه هو اللي هرب ممدوح إسماعيل وأنه كان صديقه وأنه هو وراء الحكم الذي صدر بالبراءة رغم تقديري للقضاء، وأنا لا أدري ظروف.
هناك تدخلات سياسية لا شك،
ما فيش خلاف. لكن أنا مش قادر أستوعب قرار الحفظ إذا كان هناك تحقيقات في النيابة قد تمت ولا لا. أنا أتمنى من حضراتكم أنكم تتصلوا بي في نقابة المحامين، حد يشرفني علشان أشوف هل فيه فعلا تحقيقات فتحت والنائب العام أو النيابة العامة سألت أهالي حضراتكم ولا لا، سألت صاحب السفينة عن إهماله المتعمد ولا لا، وهكذا.
طيب أنا سؤالي لحضرتك، كيف يقول زكريا عزمي لزوجة البشمهندس وائل اكتبي ورقة يا بنتي؟ هو محتاج أن يكتب له ورقة عشان يتابع أحوال الكارثة زي دي؟
ده المفترض أن بمجرد العلم، لأن هو الأصل في الإبلاغ عن الجرائم إيه؟ كل من علم بوقوع جريمة. إحنا بصدد جريمة قرصنة وجريمة إهمال متعمد من صاحب السفينة، فكان المفروض هو مش محتاج حتى لأي حد من الضحايا، لأنه بالتأكيد علم من الصحف والإعلام أن هناك سفينة مصرية على متنها 22 مصري
مهددين.
لا بغير الإعلام، بوسائل استخباراتية بتاعتهم. عارف كل حضرتك شيء.
يمكن ما عندهمش وسائل استخباراتية. ما وسائل استخباراتية كانت مقصورة على النظام، بتحافظ على النظام النظام المخلوع كله. لكن احنا لازم هذه المسألة لابد لها من دراسة، لان احنا مش ضامنين ايه دلوقتي اللي حاصل. سفن هتختطف بعد كده، والنظام احنا بنقولش على النظام دي اللي موجود دلوقتي، لكن براثن النظام اللي موجودة وجسد النظام السابق ما زال موجود، من الممكن جدا ان يحدث تواطؤ مستقبلي بين هؤلاء وبين اي سفينة معرضة للقرصنة. فانا اعمل ان شاء الله ان هذا الموضوع يتم فتحه مرة اخرى عن طريق لجنة الحريات في نقابة المحامين.
نعم. طيب اعود تاني لأستاذ سيد، تسمح لي. احنا الوقت قضينا حوالي ايه 3 شهور يعني المرحلة كده، وصلنا حوالي عدينا 3 شهور ولا اكتر؟
شهر ونص.
شهر ونص بس. طيب بعد انقضاء شهر رمضان، المهندس وائل قال نعمة يعني الرضا بالقليل كانت موجودة بس في شهر رمضان.
نعم.
بعد كده الحياة على المركب كانت عاملة ازاي؟
على فكرة قبل حضرتك ما سيد يتكلم، احنا ختمنا رمضان كانت وقفة العيد كانت جميلة قوي.
كم سيبكوا تصلوا التراويح؟
لا ده وقفة العيد كانت جميلة قوي. كانت مكالمة من رئيس مجلس الإدارة عبد المجيد مطر.
قال لكم ايه؟
اشربوا المركب.
يا خبرك حسبنا الله ونعم
الوكيل. اليوم ده كان هيتقتل واحد من الباكستانيين. في اليوم ده انا وطيت على واحد، على رجل واحد مخمور بوستها عشان يسيبه. كانت وقفه جميله قوي. تقدر حضرتك تكمل مع سيدي؟
خرجتوا ازاي من رمضان في الجو المشحون ده؟
بفضل ربنا سبحانه وتعالى. كان واقف معانا، كان معانا في كل ثانيه وفي كل لحظه. بس لحد حضرتك، لحد ما رجعنا.
بتعملوا ايه في توفير الميه مثلا
حضرتك؟ كنا بناخد
اللي ما بتخلص بسرعه
حضرتك. كنا بقسمناها كل يوم واحد ياخد ازازه ميه لتر ونص، منها وضوءك، منها شربك، منها استحمام بتاعك. حضرتك كنا بناكل ايه خلال الفتره دي؟ بطاطس مسلوقه، رز، مكرونه، عيش. خلال الفتره دي كلها
11 شهر.
11 شهر.
الرز على فكره غير صالح للاستهلاك الادمي.
ليه؟ انتوا جايبينه معاكم من باكستان؟
لا حضرتك، البطاطس اللي حضرتك بتكلمك عليها 3 حبات بطاطس على 22 فرد في شويه ميه.
مظبوط حضرتك.
ده الاكل بتاعنا. رحمة ربنا هنا تتجلى، يطلع لنا رزقنا من المية،
من البحر
عشان ناكل. لما دول يحرمونا بالأكل ربنا يطلع لنا رزقنا.
ازاي؟
احنا كنا عاملين دورة مياه، طبعا السفينة مبقاش في وقود، مبقاش في مية، عاملين دورة مياه منها للبحر. اللي يطلع يخش دورة المياه، كنا عاملين سنار بالمسامير، تانيين مسامير عاملينها سنار، اللي تعبت المية بالسلاح وهو عليه يرمي السنارة الماية قبل ما يقوم يكون فيها السمك. إذا كانت رحمة ربنا بنا
سبحانه وتعالى. رحمة ربنا سبحانه وتعالى.
فربنا سبحانه وتعالى.
كنتوا ازاي بتتعاملوا مع انقطاع الوقود؟ كنتوا بتطبخوا السمك ازاي؟
على خشب.
بالخشب حضرتك.
السمك مشوي بقى. يضحك. صراحة انت خليت الناس كلها، انا متأكد ان المشاهدين كلهم جمعوا، لان الموقف مؤثر جدا. والحمد لله على نعمة.
والله دكتور احنا كان معنا ايتين يا دكتور، ما كانوش بيفرقوني ابدا. وابشر الصابرين ولا يأس من رحمة الله الا القوم الكافرين. تملوا ربي ما تجعلني من القوم الكافرين. لما توصل بيا لحظة من اليأس هقول لا مش هيأس.
كنت بتحس بالقرب من الله اكثر.
اكثر.
نعم.
كلما اشتد الظلمة تشعر بقرب ضوء الفجر.
نعم.
وحياة حبيبي محمد رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. انا ما كنت خايف من الموت، انا كنت عارف ان انا ميت في اي لحظه، وكنت بتمنى اقابل ربنا سبحانه وتعالى عشان اعلق حقي في رقبه اللي ظلمني. فبركز طيب. ان في يوم واحد من كراسنا يقول انت خايف من الموت؟ قلت له انت خايف من الموت؟ قال لي اه طبعا بخاف من الموت. قلت له ليه؟ قال لي انا حرامي وقاتل هموت هخش النار، انما انت بتصلي هتخش الجنه.
طب ما هو فاهم، هو ما بيتوبش ليه؟
هو عارف. حضرتك احنا وصلنا لشهر ونص مفيش مفاوضات.
يعني كان بيقول ايه عبد المجيد مطر ومن معهم؟
في خلال الشهر ونص هم المكالمتين دول، ثلاث مكالمات، المكالمه بتاعت قطع الاتصال، المكالمه بتاعت انت لسه عايشين لو قابلني لو رجعته تاني، المكالمه بتاعت اشربوا المركب بالله عليها. بعد المكالمات اللي بعد كده خلال الست شهور الاولين كامله مع اربع مترجمين، ست شهور كامله لا انا عايز مركب ولا البضاعه ولا الطقم، عايزين تقتلوا اقتلوا.
كان بيقول كده القراصنة
وواضح وصريح. الجانب الباكستاني عنده ايميلات فيها الكلام ده.
طب ما يمكن خليني افترض كده ايه، او اعمل العبيط يعني وافترض حسن الظن واقول ان هو كان حاله من حالات القوه في التفاوض عشان يخرج باقل الخسائر.
تمنينا هذا الكلام يا دكتور. هو اهالينا راحوا له قال لهم ما تنتظروش الناس دي ترجع لاهالينا. الناس دي مش هترجع قبل سنتين ثلاثه. وقالوها لبعض ناس، قال لك لازم يقعدوا كتير عشان نقلل المبالغ اللي هم طالبينها. طب انت هنقعد كتير على حساب مين؟ انت كراجل مالك للسفينه، البروفيشن اللي عندك في المركب ما يكفيش. الناس دي هتاكلنا ايه؟ لله؟ لكن هم ما يعرفوش ربنا. انا اول كلمه قالها لي المترجم الاولاني يا دكتور. قال انا عايز اسالك سؤال. قلت له قول. قال لي انت بتثق في الله؟ قلت له طبعا انا بثق في الله. قال لي احنا ما بنثقش في الله، استغفر الله العظيم. خلوني في حاله ذهول. قلت له يعني ايه؟ قال لي احنا بنثق في الدولار.
طيب احنا بعض المشاهدين عايزين يتدخلوا معانا. مداخلات سريعة كده وثم نعود إلى قصتنا. السلام عليكم أستاذ جمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا ومرحبا.
وتحياتي لأخونا البطل وطاقم السفينة، الحمد لله على السلامة. وربنا يجعلها في ميزان حسناتهم إن شاء الله. ولكن أقول لهم يعني عزاكم إن أنت كنت في مركب بتغرق في البحر وملايين المصريين مركب بتغرق داخل مصر، وما زلنا لولا رحمة الله بنا. النظام الذي أهمل 11 مصري هو النظام الذي كان يقتل المتظاهرين في هذا الوقت.
صحيح.
وهو الذي كان يدوسهم بالمسطحات ويطلق على النيران، لولا رحمة الله التي تجلت ونزلت على الشعب المصري ونصر الله لنا، وهو سبحانه وتعالى الذي أرجعكم بالسلامة سالمين إلى أرضكم.
صحيح.
فدع عزاءكم، ولكن يعني لا يضيع حق وراءه مطالب. أنا أطالب إخواننا أن هم وراء كل مجرم يطالبوه في المحاكم.
نعم.
ولا يتركوه، وإن شاء الله يعني سترد الحقوق.
نعم صحيح.
وعزائنا ان الله سبحانه وتعالى سيغير هذا الوضع الى الخير ان شاء الله. ويعني ارجو منهم انهم يعني يحتسبوا هذا الامر عند الله. فعزائهم في اخوانهم 1033 في السلام 98. على فكره انا كنت من ركاب السلام 98 ديا سنه 2000. انا رايتها راي العين، السفينه لا تصلح للابحار. كان كميه الصدأ في الجدار الحديدي بإمكانك إن أنت تضع يدك كاملة كان يعني داخل الصدأ دول متأكلة، وكانوا بيسموها على فكرة في الوقت ده عروس المينا.
دي أحسن حاجة عندهم.
كانوا بيسموا السلام 98 عروس المينا.
2006 الكارثة.
وهي اسمها مركب بنامية. كنا طبعًا يعني إحنا كنا طالعين عمرة وكان وضعنا على السفينة، كنا بننام على السطح. وانا واحد من الناس ما نمتش 3 ايام، لقيت فعلا كان لو تعرضت لاي غرق والله لن ينقذنا الا الله. يعني بدون اي اسباب، ما فيش اي اسباب على المركب. فانا يعني اوصي اخواننا ان هم ما يتركوش حقهم ويتموا خلف هذا المالك الجشع ولا يضيع حق وراءه مطالب.
صحيح.
وانا قدوه حسنه في شباب الثوره الذين نهضوا وطالبوا بحق المصريين فأخذوه بفضل الله سبحانه وتعالى.
بيحاولوا ياخدوه لسه ما خدوش كله. شكرا ليك استاذ جمال عزيز المدخلة. مع يعني انا عايز اقول حاجه، حضرتك شبهت ما وقع عليه من مظلمه من النظام السابق بما حدث للثوار في ميدان التحرير من مظلمه الاعتداء واطلاق النار. بس في فارق عايز اقوله، ان الثوار في التحرير كانوا يفعلون شيئا لهز اركان النظام، يبذلون شيئا لهز هذه الاركان ومواجهتها، انما هؤلاء لم يفعلوا اصلا اي شيء ليهملهم النظام هكذا. يعني يعني حتى هنا التهمة، ولا رأيك استاذ محمد، أليست هنا الجريمة مضاعفة؟ يعني هم أصلا ناس من أبناء هذا الوطن مسؤولين من النظام، لم يقدموا سوءا للنظام بوجهة نظر النظام، طبعا الجريمة هنا مضاعفة.
شوف يا دكتور، يعني هو هناك جريمة في حق مالك السفينة لا محالة. رجل هناك ما يسمى بجريمة القتل بالسلب، يعني عندما أترك هؤلاء في قلب البحار دون مأكل أو مشرب ومهددون، فأنا هنا شرعت في قتل بالسلب.
طيب اسمح لي، الإخوة في الإعداد اتصلوا بعبد المجيد مطر مالك السفينة وصاحب الشركة. السلام عليكم أستاذ عبد المجيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا معانا أبناء شركتك المهندس وائل والأستاذ سيد، بعضا من طاقم السفينة التي تعرضت للاختطاف من قبل القراصنة الصوماليين قبل 11 شهر، وبيتهموا حضرتك عدة اتهامات. أرجو أن أسمع ردا منك. بقول بيتهموا حضرتك عدة اتهامات.
ما تطلبني أرضي أحسن.
طيب اطلبوا أرضي وبعدين دخلوا يا جماعة. شكرا ليك. طيب على ما يرجع لنا عبد المجيد مطر مرة أخرى مالك السفينة، حضرتك كمل لنا قصتك بعد شهرين الآن من الاختطاف.
وصل لينا مترجم ثالث. كل ده احنا لسه مع النظام الاولاني، النظام السابق في مصر. احنا وصلنا
الخارجية ما اتدخلتش خالص.
الخارجية كان في تدخل، ده داخل يمشي شوية ويقف شوية، العملية مش ماشية. في نفس الوقت ملك السفينة صرح انه مش هيقدر يدفع اكتر من 500,000 دولار. وصلنا معه مع المترجم الثالث انه هيدفع $1,000,000، وهم اللي معاه واللي عايز يخلص السفينه يجي ياخد المليون ويديهم للناس. قبلوا قبلوا ما قبلوش، ما قدرش يعمل حاجه اكتر من كده. ده كان اخر.
انا عايز اسالك سؤال، يمكن اتاخر سؤالي. التكلفه اللي كان المفروض تدفع للنيتو علشان حمايه السفينه،
هو انا ما لا عنديش علم بالظبط بالمبلغ، بس هو مش مبلغ كبير يعني.
يعني كان الموضوع بسيط
بالزبط.
ما يستحملش حتى ضياع السفينه منه بالزبط. يعني مش كده. طيب معانا الاستاذ عبد المجيد. السلام عليكم استاذ عبد المجيد.
السلام ورحمه الله وبركاته.
في بعض الاتهامات موجهه لحضرتك كرئيس مجلس اداره وللشركه بالاهمال اللي في حق طاقم السفينه المختطفه من قبل الصوماليين، بدات بعدم توفير حمايه امنيه حال تحركها من ميناء كراتشي الى وجهتها في اريتريا. كيف ترد؟
الكلام ده مش مظبوط.
طيب
عندي مستندات بتقول ان السفينه كانت ضمن قافله الناتو حلف شمال الاطلنطي ومسجله، وعندنا هذا التسجيل
اللي هو ايه اللي هو ايه يا استاذ عبد المجيد.
والمركب محطوط عليها سلك شيء بارتفاع كبير بحيث ما حدش من القراصنه يقدر يطلعها. مطلوب حمايه ايه تاني؟
لا يعني انت عايز تقنعني ان سفينه في حماية النيتو وقوات المسلحة القراصنة برضو هيقتحموها؟
ده اللي حصل. انت مش عايز تصدق، انت حر.
انا ان شاء الله حر طبعا، انا بس بستوضح من حضرتك.
انما دي الحقيقة.
بس الحقيقة احنا معانا المهندس وائل، ممكن يرد على حضرتك ان دي مش الحقيقة. تفضل يا استاذ وائل.
ليه اهملتونا سيادتك حاجة مريض؟
علي صوتك.
ليه اهملتونا سيادتك؟
من؟
ليه اهملتونا؟
اهملنا ايه؟
ليه اهملت حياتك؟
اللي ما تعرفوش، يمكن مراتك تعرفه. احنا من ساعة ما انتوا اتخطفتوا في اجتماعات مع الناس، احنا ما املناهاش، في اجتماعات مع وزارة الخارجية ومع المخابرات المصرية ومع ومراتك عارفة ان انا خدت الفلوس من بورسعيد في عدم وجود حراسة ولقيتها في المطار موجودة عشان اسلمها للطيارة. احنا ما املناش. وبعدين يا باشمهندس وائل، دي مشكلة دولة، ده مش مشكلة فرد. القرصنة مشكلة دولة،
وانت عارف ان في سفينه اندونيسيه تخدم في اتنين فرقاطه اندونيسيه طلعوا ابحار 12 13 يوم وفكوا اسلحه. الاختطاف دي مش مسؤوليه شركه، دي مسؤوليه دوله.
طيب ونقص المؤن في السفينه، قله الطعام،
ان انا مش سامع كويس،
قله الطعام والشراب على السفينه،
وانا كنت عارف انها تختطف عشان احط لها قله طعام او شراب.
لا لا لا،
واحول لمين؟
نتكلم على قله الطعام في المده الزمنيه المقترحه لل... اسمعني بس،
احول لمين فلوس عشان ندي لك اكل؟
لا لا لو سمحت اسمعني ورد بصوره موضوعيه بدون يعني محاولات التهكم. انا بقول لحضرتك الجماعه بيقولوا ان المواد الغذائيه والطعام والشراب على السفينه كان في الاصل قليلا، يكاد بالكاد يكفي هو والوقود ان تصل السفينه الى البر الاخر.
الى تصل الى ايه؟
الى الميناء، ميناء اريتريا يعني. اصلا كانت قليله لا تكفي.
ما بننكرهاش دي حقيقه، ما بننكرهاش، لان ما حدش عايز انها تختطف، ما حدش بيحط اكل.
انا مش حاطط احتماليه الخطف هنا، انا بوضح لحضرتك. بيقولوا بفرض الطريق الطبيعي بدون اختطاف ولا حاجة، الوقود والطعام والشراب كانوا قليل.
الوقود والطعام والشراب كان عندهم 30 يوم أكل، وكان عندهم وقود يكفيهم أكثر من 30 يوم، الرحلة كلها في حدود 10 أيام.
الكلام ده صحيح؟
كان الكفي.
لا الأكل فعلا يكفي 30 يوم، إنما الوقود هو
وهو اسمعني، أنت اسمعني، هو كان فين الفترة دي كلها؟ ما عملوش السفينة دي، المهندس وائل يعرف انهم خدوا قعدوا يلفوا بها، مش وائل اللي يلف بها، القراصنة قعدوا يلفوا بها من هنا لهنا لهنا لحد ما خلصوا وقود.
يعني انت حضرتك ضميرك مستريح جهة هؤلاء جداً. الشباب
جدا
جدا
ضميرك مش حاسس
بأي تقصير؟ ويعلم الله ان انا ضميري مستريح.
طيب الوقت هم بيرجعوا يشتغلوا في الشركة؟
لا دي متروكة لهم هم. أنا أعتقد أن معظمهم بعد اللي شافوا في 11 شهر ده ما يفكرش يرجع البحر تاني، إنما أهلا بهم دول أولاد الشركة في الأول وفي الآخر.
مكافآت
إنما
العمل،
بعد اللي شافوه،
مكافآت العمل لهؤلاء الطاقم،
من
مكافآت العمل
فلوسهم موجودة جاهزة وهندفعها فورا.
طيب يبقى
يا اخي يا اخي
اتفضل استاذ
ابراهيم. احنا من الشركات اللي معروف انها شركات محترمه، وانت تسال الناس اللي عندك ظروفهم. انا عذره، انا عذر لاي كلام يقوله، انا عذره. راجل بقاله 11 شهر بعيد عن بيته وما كانش متاكد انه راجع، ما كانش يا اخي. ده انا دخلنا الفلوس بتاع المطار بمعجزه. أنا بعت مرات وائل اللي عندك ومجموعة منهم يروحوا للمجلس العسكري وبتاع، أنا الفلوس في جيبي والطيارة موجودة في المطار، مش عارف أدخلها، محدش في
الطيارة. الفلوس دي مين اللي دفعها؟
نعم؟
الفلوس دي مين اللي دفعها؟
الفلوس أنا دفعت مليون وربع
دولار،
وفي 850 دفعهم أنصار بروني من باكستان. المليون وربع ودفعت 200 ألف دولار طيارة، ودفعت الطج هسك بفاتورة من هيئة الموانئ العمانية حكومية دفع له 130 ألف دولار، زائد إن أنا بعد ده كله خسرت مركبي.
طيب.
بعد كل اللي أنا دفعته ده خسرت كمان سنة من المركب، وأنا بقول الحمد لله. أنا بقول الحمد لله.
يعني دفع أكتر من 3 أرباع المبلغ برضه.
مش 3 أرباع، أكتر بكتير، وتمن المركب.
نعم.
وتمن المركب وائل يقول لك هي المركب تسوى كام؟ تسوى لك 2.5 مليون دولار كمان.
ما تسواش.
يعني انا خسرت فوق ال 4 مليون دولار.
انا ما بتكلمش
في مركب. اتفضل يا باشمهندس وائل.
انا ما بتكلمش في مركب.
طيب.
بتكلم في حياه بني ادم.
هو بيتكلم.
انا ما بنكرش ان هو دفع.
لا قول لي، قول له العبارات اللي حضرتك قلتها قبل قليل. اشربوها، اشربوا المركب بتاعت وقفه عيد الفطر.
معايا يا استاذ عبد المجيد، مكالمه المهندس محمد صبح معايا شخصيا.
استاذ عبد المجيد حضرتك معانا؟
يعني مدير عام الشركه اتكلم معايا شخصيا بيقول لي انت لسه عايش وبقابلني لو رجعت مصر تاني. يرد على اهالينا لما يروحوا له المكتب انسوا الناس دي ترجع قبل سنتين ثلاثه. مع بعض الاهالي بعض ناس برضو من الشركه قالوا استعوضوا ربنا في عيالكم.
يا وائل، وائل باشمهندس، وائل يا باشمهندس سامعني؟
اتفضل نسمعك.
مين اللي قال لك الكلام ده؟
الكلام ده الكلام ده المهندس محمد صبحي قاله لي مباشر في التليفون سيادتك.
انا قلت لك مباشر
محمد صبحي. محمد صبحي
قاله لي مباشر. انا قلت الكلام ده ليك.
لا لا بيقول لك اللي قاله المهندس محمد صبحي
قاله لي مباشر في التليفون.
مين قاله لك مباشر؟
محمد مهندس محمد صبحي.
مخطئ خطأ جسيم لو كان قال الكلام ده
يا فندم. انا ما بتبلاش على حد والله.
لا لا هو بيقول هو اخطأ ان قال ذلك. هو بيدين الوقت المهندس محمد صبحي.
احنا مش سامعين بعض ليه؟
هو بيدين. احنا سامعين حضرتك كويس.
انا مش سامع يعني نص الكلام كان من سمعه.
طيب
خطأ جسيم لو الكلام ده خطأ جسيم. بالله العظيم انا عملت 15 اجتماع في وزارة الخارجية مع بتوع المخابرات. بلد ما حدش بيتحرك فيها.
هو صادق في النقطة دي.
طيب المهندس وائل بيصدق على كلامك بيقول انت صادق في النقطة دي.
انا مش هكذب. انا هكذب ليه؟
ربنا يحفظك.
ما قلتش حاجة.
انا بقول لك انه بيصدق على كلامك.
لا قانونيا ولا ادبيا. وانا خلصتها عشان انقاذ ارواح الناس دول. انا متخيل ان ابني ممكن يوصل له كلام زي ده. انما البلد ما فيهاش حد ساعد. ولولا هم ما راحوا عملوا دوشة يوم 11/6 في اللي هم الاهالي البحارة كويس عملوا دوشة وطردوهم من امن الدولة. عملوا دوشة في وزارة الدفاع وفي المخابرات وفي امن الدولة وتدخل واحد اللي هو العطار مبالهم ان الفلوس تدخل. ما كناش دخلناه. فلوس انا جبتها من بورسعيد ما عرفش طلعت ازاي. لان انا شايل مبلغ كبير زي ده. البلد فيها انفلات امني. انفلات رهيب. وحتى وقت بقى المطار ومرات المهندس وائل قابلتني.
عايزني حضرتك
عايز طيب في سؤال لحضرتك من الاستاذ سيد.
سؤال واحد.
طيب من المهندس وائل يا استاذ
في نقطه حاجه عبد المجيد. احنا ما بنقولش ان حضرتك اثرت في موضوع الفلوس. انا عارفين انك عايز تدفع. عارفين انك عايز تدفع. انا اسمعني بس حاجه عبد المجيد النبي ثواني. ليه 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 انا عارف من جوه الشركه ان اللي بيعرقل الامور المهندس محمد صبحي. ليه وايه هدفه ده اللي انا عايز اعرفه. انا الراجل ده خدمت معاه 11 سنه من عمري. الراجل ده ايه هدفه من عرقله الامور لاخر لحظه ومحمد صبحي بيعرقل ان الفلوس توصل للمركب. انا عارف ان حضرتك بذلت مجهود وانا عارف ان حضرتك قلت هي المليون واللي عايز يدفع يجي يدفعها.
لما عرقل الفلوس دي انا ومحمد صبحي عملنا اجتماعين في دبي اللي ما تعرفهم.
لا عارف يا فندم الاجتماعات اتعملت فين واتعملت مع مين. ولولا تدخل انصار بيرني الوزير السابق لحقوق الانسان ما كانش الحركه تمت ولا كنا طلعنا من الصومال بعد حتى سنتين ثلاثه مش 11 شهر.
حقيقه اللي انت بتقوله ده حقيقه. اللي حل المشكله مش انصار بغوني. الراجل اللي قاعد هناك اللي قاعد في باكستان راجل المخابرات اللي قاعد في باكستان. يا استاذ يا باشمهندس وائل احنا دخنا مع الخارجيه هنا. انت عارف الفلوس احنا خدناها ازاي من البنك. في تعليمات من البنك المركزي انك ما تصرفش اكتر من 50,000 دولار في اليوم. عشان اطلع الفلوس دي من البنك محتاج ل 40 يوم عمل في البنك يعني شهرين بالعلاقات الطيبه مع مديرين البنوك وبتعليمات خاصه حصلنا على الفلوس في 4 ايام.
نعم.
يا حاج ما رد على حضرتك. كل الخطوات اللي حضرتك عملتها انا عندي علم بيها كويس قوي.
لا ما عندكش علم.
لا والله عندي علم بيها والله العظيم اقسم بالله.
طب هل هي متاخره؟
كل خطوه حضرتك خطيتها انا عندي علم بيها. تمام. انا ما بقولكش حضرتك مؤثر في مشوار الفلوس ده. حضرتك وصلت لمبلغ معين وقلت انا ما عايش غيره. انا النقطه اللي انا باخدها هنا النقطه الوحيده اللي عندي تعريض حياه 22 بني ادم للخطر وتاكيد المهندس محمد صبحي على انه لا عايز شركه لا عايز مركب ولا عايز بضاعه ولا عايز طاقم. هو استعبد الناس دي اشترانا.
هو امتلاكهم
حضرتك. احنا عبيد عنده. احنا عبيد عند مين؟
قال لك الكلام ده يا وائل انا بعتذر عنه وانت عارف
انه اعتذار ايه حضرتك اللي يرضينا اعتذار ايه؟ احنا كان ممكن واحد فينا يتقتل في كل ثانيه. بسبب مكالمه زي دي بسبب رده اللي مش كويس. ما بيردش على الناس كويس.
بكلمهم ازاي؟
طيب استاذ عبد المجيد هم دلوقتي الناس منفعلين بسبب تعرض حياتهم للخطر وبيقولوا كان ممكن نموت. كان ممكن نموت برد
اسوء من كده.
انا عايز اسال.
طيب الاستاذ محمد الدماطي عايز يسال حضرتك سؤال.
محمد مين؟
الدماطي وكيل نقابه المحامين.
اهلا وسهلا
يا حاج عبد المجيد.
فضل.
انا عايز بس اسال حضرتك سؤال، هل لديك دليل على انه كانت هناك حمايه من الناتو لهذه السفينه؟
ايوه.
وايه راي حضرتك في الوسيقه اللي مع المهندس وائل؟
موجوده في الشركه.
لا، في وثيقه عرضناها الان،
وثيقه مع المهندس
في كلام حضرتك
بتقول ان مفيش
حمايه. وانا بقول لك عندي وثيقه، انا عندي وثيقه، لان عمليه الحمايه بتاع الناتو يا اخي ما كانش في حمايه ناتو انا بتحمل كل مسؤوليات، وانا بقول لك على الهوى.
بس هو ده
جميل جدا،
هو ده
اللي حضرتك تقر الان بمسؤوليتك الجنائيه.
انا بقول لك على الهوى. انما انا عندي، انا مسجل الموكب في الناتو، مسجلها وعندي بها مستند، والمستند ده خده شريف عامر امبارح، بس عندي طب منه 100 صوره.
طب اسمح لي حاج عبد المجيد،
على الايميل ما يزورش.
حاج عبد المجيد دقيقه واحده بس، الوثيقه اللي حضرتك بتقول عرضتها في قناه الحياه امس هي معانا الان، والمهندس وائل بيقول انها لا تمثل اي نوع من انواع الحمايه للسفينه، انما هي
والله
تمثل
والله
ان السفينه. لحظه واحده انا بوضح
يعني
لحضرتك اهو، اسمعني من فضلك، اسمعني بس دقيقه واحده، اسمعني من فضلك يا حاج عبد المجيد،
ولا يعرف الكلام ده
يا حاج عبد المجيد.
المركب دخل في القافله ومتخدم من ضمن القافله، داخله في القافله. انا بقول لك لو ما هياش مسجله احنا،
لا انا مش بتكلم في التسجيل، ما هو ده اللي بيقوله وائل، ان ده وثيقه تثبت التسجيل ولكن لا تثبت ان كان في قافله اصلا، وهم يقولون كنا بندافع بخراطيم الميه.
انا مش عرفني ايه اللي يثبت التسجيل، انا مسجل وقالوا لي ايوه
ان مفيش حمايه.
الصوره اللي معانا للباخره،
الصوره للباخره يا حاج عبد المجيد اهيت اللي مع المهندس وائل بتثبت انها خاليه من الحمايه.
اقراها لي، اقرا لي اللي مكتوب فيه.
لا الصوره،
مش الصوره اللي حضرتك عرضتها امبارح في قناه الحياه.
لا يا حبيبي من الصوره ده، في ورقه من الناتو.
ايوه ان السفينه مسجله،
واصل لنا مختوم بختم الناتو، وقولوا ده انتم مزورينه.
طيب على اي حال هذه
الناتو ما يتزورش،
هذه شجاعه من حضرتك كبيره محترمه،
ممكن تدخل على النت وتجيب الجواب ده.
تمام هنجيبه ان شاء الله. دي شجاعه من حضرتك نشكرك عليها، انك بتتحمل مسؤوليه كامله.
اهلا بيك، اهلا بيك.
بتتحمل مسؤوليه كامله لو لم يكن هناك حمايه
من
للباخره من النت.
لو لم اكن مسجل في النت وقالوا له ادخل.
لا التسجيل حاجه، التسجيل حاجه، ودافع رسوم الحمايه حاجه ثانيه.
ادخل يبقى انت مسجل.
ما طيب ما هي رسوم الحمايه،
عندي الورق اللي بيقول الناتو انك مسجل وادخل.
طيب تسمح لنا ان شاء الله نطلع على هذه الاوراق ونلتقي بك.
لا تطلع عليها في المحكمه، انت تطلع عليها في المحكمه.
انا مش طرف، انا مش طرف، انا بحاول اوفق الاوضاع اعلاميا، انا مش طرف عشان التقي مع حضرتك في المحكمه.
ماشي، انا ابعت لك الورقه دي، بس محمد صبح حاليا في الصين، لان وائل عارف ان في بيرلو في سي موجوده في الصين عشان الحوض. فالورقه دي موجوده عنده، انا بعتها لك على الفاكس.
طيب
او على الايميل.
يا ريت معانا الجماعه في الاعداد ياخدوا الفاكس والايميل من الاستاذ عبد المجيد. وبشكرك حاج عبد المجيد على هذه المداخله، وانت اثبتت امام الجميع الان ان جميع طاقم السفينه له حقوق ماديه كامله لدى الشركه عند حضرتك، يستطيعون صرفها وقتما يريدون، ويستطيعون العوده ايضا للعمل اذا ارادوا ذلك. كل هذه التوضيحات اشكرك عليها. من سؤال تعليق سريع.
انا اشكر الحاج عبد المجيد على تعليقه، ولكن هو هنا انا بقول له وجهت السؤال لمحمد صبح اللي رمانا وعرض حياتنا للخطر، هو تنصل من المسؤوليه تجاه محمد صبح.
لا بس اعتذر لك نيابه عنه.
لا ما يعتذرش من نيابه عنه، هو عن نفسه مقبول.
طيب انما انت هتروح المحكمه، هو بيقول نتقابل في المحكمه، ايه اللي خلاه يقول الكلمه دي؟
اضطرني الامر اللي انا اكون في محكمه، انا لحد دلوقتي ما خبطش على باب محكمه.
لا لا انا بسالك، هو قال لي نتقابل في المحكمه،
هو عايزني اقابله في المحكمه، هقابله في المحكمه. انا لحد النهارده انا ما خبطتش على باب المحكمه. انا انتظرت ان انا اخرج احسيتك. انا لما خرجت من الاسر وتم انقاذنا بمركب باكستاني، وتم نقلنا من المركب الحربي الباكستاني اللي هو بابور لمركب حربي باكستاني اللي هو ذوالفقار، من مكان
عايزين نسمع قصه الخروج من الاسر بالراحه مش بالسرعه دي، وكيف حدثت والوصول وصلت.
انا عايز اوصل لحضرتك النقطه ان احنا تم لينا استقبال شعبي في كراتشي لا تتخيله.
حافل
بلد مسلم فقير بكم انواع الاحتفالات بالناس البسطه اللي في الشارع، بحاكم ولايه السند،
مع انهم اربعه بس اللي كانوا معاكم منهم
على اربعه
منهم
اربعه من 22 مع توفير حاكم السند غرف للاقامه لينا في قصره،
يا
لولا ان السفاره المصريه
سفرتنا في نفس اليوم، احنا مش هنكون في فندق، هنكون في قصر في الاستقبال الشعبي اللي تعمل ليه. احنا رجعنا بلدنا، احنا لنا احلى استقبال شعبي في حياتنا، عيالنا قدامنا
وعائلتكم واحبابكم واصحابكم. حضرتك كان انا كنت راكب
فين واحد رقم واحد الشركه اللي احنا كنا شغالين معها،
حدش كان موجود في الاستقبال
نهائي. نمره 2 لحد النهارده لم يتم اي اتصال من الشركه باي فرد من الطاقم بيقول له تعالى خد حقك وانا اسف على المعامله اللي انت تعملتها، احنا مش هنشتغل عنده.
طب الراجل بيقول حقوقك موجود،
احنا مش هنشتغل عنده واحنا مش هنروح نقول له ادينا، اتصل بيا قول لي تعالى خد حقك هاجي لك مشكور اقول لك متشكر قوي اديني حقي، هتعوضني؟ هو المعوض ربنا سبحانه وتعالى. انما الذل والكرامه قله الكرامه اللي قابلها 22 فرد النهارده، لو كشفت صحيا على اي فرد من ال 22 هل النهارده يقدر يطلع يمارس اي عمل قبل مرور 6 شهور عليه عشان يسترد صحته؟
طيب يعني منصور وائل هو الراجل تكلف تكلفه خرافيه برضو.
انا في نقطه
يعني هو بيقول انا عملت اجتماعات 15 اجتماع وزاره خارجيه دفعت مبلغ قد كده، يعني كان بيتابع برضو
لاخر لحظه. دكتور لما انا اتكلم انا ممكن اظلم ناس غيري وانا بتكلم لوحدي. في اهالي تعبت وماتت، في اهالي وطت على رجلين بسيتها، في اهالي وطت على ايدين بسيتها، في ستات اتعرت في الشارع، في حريمنا نامت في الشارع، احنا مسلمين وانا هناك انا تمنيت الموت ومراتي في الشارع، كان اريح لي واكرم لي لما اموت وتقعد في بيتها تربي عيالها ما تنزلش الشارع من الفجر وتخش بيتها الساعه 2 بالليل عشان تتوسل لبني ادم يساعدني رجع لي جوزي. ايه المقابل يا دكتور؟ المقابل قرشين؟ انا مش عايز القرشين.
عايز ايه؟
عايز حق كمواطن، حق من الجشع اللي تملك مصر كلها،
كلنا عايزين
يتعدل قانون الاستثمار الجشع اللي موجود في مصر، يتعدل المالك، يتشطبوا دول من اسامي المالك. فين يا دكتور؟ فين الحق؟ فين الحق في بلد زي مصر؟ كان في يوم من الايام قلب العدل.
كان
فين؟
احنا كلنا ما زلنا نعاني، لسه ما لحقناش نتغير.
النظام اتغير،
راس النظام بس هو اللي وقع، خليك فاكر النقطه دي، راس النظام بس هو اللي وقع.
بس كلنا امل ان ده يحصل، بس ارجو ان بقيه اصحاب الشركه، لو الحاج عبد المجيد بيتكلم بضمير صاحي، بقيه اصحاب الشركه يتعاملوا بنفس الضمير ده. يمكن الناس الغلابة اللي زي الراجل ده لو خدت مرتبها انا واحد من الناس هبقى مبسوط، بس على الاقل بتقول له شكرا انت تعبت عايز تشتغل عندنا، هيقول له لا مش عايز اشتغل عندك، اقول له طب متشكرين منك انت تعبت معانا. كلمة متشكرين بتعني كتير لمصر غلبان.
عايز تقول ان الكلمة الطيبة صدقة.
بالظبط،
ما لقيتوهاش.
ده اسلامنا وديننا، رسولنا حبيبنا قال لنا كده.
سيد انت حسيت بايه لما الطيارة جابت الفلوس وجت؟ كان الشعور عامل ازاي؟
ما كنتش مصدق حضرتك.
كان اول حاجه خبر ولا جت فجاه؟
ما كنتش مصدق كل حاجه.
يعني كان عندكم خبر مسبق؟
كان عندنا حضرتك ان في طياره جايه، ما كناش مصدقين انها هتيجي لاخر لحظه.
كانت قصه كبيره.
الطياره دي جت منين؟
الطياره دي حضرتك كانت جت هنا من مصر، جت من مصر. هي
طياره مصريه؟
لا، طياره مقر الشركه بتاعتها في كينيا جنب الصومال. ما تكلش
يعني القراصنه هم اللي باعتينها؟
لا لا لا،
لا حضرتك،
شركه الطيران شركه خاصه اسمها فاكيره، الشركه دي انجليزي متفق عليها، الشركه دي صورت المركب من بطياره من فوق وعملت بلان وادت رقم سري للمترجم وادت رقم كود وادت رقم القناه اللي هيتكلم معها الابطال مع الطيار عشان يضمن ان مفيش حد تاني يتكلم وياخد الفلوس دي. دي خطه بيحطها شركه الطيران اللي هتسلم دي مقابل طبعا اجر. النقطه هنا ان سيادتك احنا الجانب الباكستاني اللي انا عايز اوصل لحضرتك ليه، ان لولا تدخل الجانب الباكستاني احنا كنا لحد النهارده احنا ما رجعناش مصر، والله اعلم كان واحد كام واحد مننا مات.
لا عايز افهم ايه موضوع التدخل الباكستاني.
هقول لحضرتك احنا وصل ان الشركه قالت انا معايا مليون دولار ومعيش اكتر من كده اقدر اوصل،
وهم مصرين على 2،
هم مصرين على 2 مليون دولار. على فكره يا دكتور الناس دي بتيجي بالحوار، لو في حوار اساسا والله ما كان هيدفع المليون.
مظبوط حضرتك،
اقسم بالله ما كان هيعدي المليون، وكان اقل من المليون الموضوع ده هيخلص. ولكن تدخل الجانب الباكستاني تدخل لأربع رعايا باكستانيين، أندب سفير سابق، وزير سابق أنصار بيرني كان وزير حقوق الإنسان، الرجل دوت باكستاني مقيم في لندن، جاء مصر عمل مقابلات مع الشركة، ابتدى قال لك طيب احنا ندفع جزء وانت تدفع جزء، طب اي وجه حق انت بتاخد منه قرش؟ هل هو صاحب، هو ملك السفينة عشان يدفع فلوس؟ ومع ذلك هو دفع عشان اربع
دول، يعني فرق دول، ده بيحافظ على ارواحها ولاد بلده، ده بلد فقير، هم بلد يعني فقيرة، بلد فقير، احنا فرق تقدير المواطن كده.
لولا تدخل الناس دي احنا مكناش حركة. ومع العلم ان الراجل ده ضغط على الشركة من جوه دولة الشركة عشان الموضوع يخلص، مش الشركة بتقول له النبي يدفع عشان انا اخلص، ده الامر معكوس لاخر لحظه بعد ما تم الاتفاق، وتم الاتفاق ما بين الباكستانيين والمصريين والصوماليين ان مبلغ الرانسوم ماني اللي هو مبلغ الفديه بقى 2 مليون دولار و100 الف، شركه الطيران ادت ميعاد، وكان قبلها ثلاث مواعيد حطوه الباكستانيين، طبعا المواعيد كانت كذب، كانوا عايزين ياخدوا وقت. الميعاد الفعلي جه يوم 11/6/2011، ده ميعاد التسليم. قبل ميعاد التسليم بيوم نفوجئ بإيميل جاي من الباشمهندس محمد صبح المدير العام والمفتش الهندسي للشركة، بيقول فيه ايه اليوم ده احنا كنا ميتين ميتين. انا ما عنديش مشكلة، انا فلوسي جاهزة، بس بعض العائلات المصرية رافعين قضية عليا، والقضية دي موقفة الفلوس، ومطلوب من العائلات المصرية من الطاقم المصري يتصل بعائلاته ويروح يتنازل عن الارضيه عشان اقدر ابعت لكم الفلوس. والسلاح اتحط في دماغ المصريين.
كان معاك وثيقه بكده؟
معايا الايميل ده موجود. كل كلمه بقول لحضرتك كان معايا بها وثيقه، ما بتكلمش مجرد كلام. معايا الايميل موجود. طبعا الجانب الباكستاني هنا هاج كجانب مفاوض، فلوسي راحت. اضغطوا على المصريين، حطنا في وسط الرحايا من تاني، بعد ما كنا قلنا خلاص هنمشي، خلاص هنطلع، خلاص افراج، اتحط السلاح في دماغنا تاني. اتصلوا باهليك وتنازل. اعمل تنازل عن ايه؟ ده الكارت الوحيد اللي بعد 11 شهر اهلي قدروا يحطوه في جيبهم، الكارت الوحيد اللي خدوا رقم عند النائب العام ان الناس دي مهدد ارواحها، هيروح يتنازلوا عنه عشان يبعت لنا فلوس. طب لما بعد ما يتنازلوا ما يبعتش الفلوس، هنروح لمين تاني؟ خلاص كان قدامي حل وحيد، اتصلت على وكيل النائب العام في دايره بورسعيد الاستاذ ابراهيم الحواد مشكورا شاكرين، رجع لي نفسيتي من تاني، قال لي ما تخافش الفلوس انا متحفظ عليها بايدي. قلت له الناس دي طالبه مني ان انا اكتب اقرار على حياتي ان الفلوس هدي هتيجي في الميعاد. قال لي ان شاء الله اضمن لك الفلوس توصل لك الا في حاله واحده، اذا ربنا اراد ان الطياره دي تنفجر في الجو. قلت له سيادتك، قال لي ان شاء الله الفلوس هتوصل لكم. وهو كان قد كلامه. النقطه هنا، طبعا هو وكيل النائب العام في بورسعيد اتصل بالدائره في السويس، خدوا موقف المهندس محمد صبح، ازاي تبعت ايميل لناس بالمنظر ده وبتقول الكلام ده؟ طب انت قصد من الايميل ده ايه؟
هز اعصابكم؟
لا،
امال ايه؟
احنا هنتقتل والفلوس مش هتدفع وخلاص، هو وفر الفلوس وبقى في جيب فلوس الباكستانيين وفلوس المصريين. ومركب اتحط من غير طاقم وتامين عليه كمان. صفقه رابحه. برافو. تفكير ممتاز، ده انت غلبت اليهود. وراجل ملتحي، انا التحيت وحلقتها.
لا لا بس يعني
والله يا دكتور،
ده مش موضوعنا.
والله العظيم يا دكتور، لا والله، لا والله الموضوع يعني مترابط ببعضه. الحمد لله رب العالمين،
انا
اتمنيت امشي على السنه.
كده يعني مش
على حب حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.
خطا الفرد لا يستعصي.
انا لسببين، ان بعض الطام قال لي انت مربيها شبهه، في شبه مني وبيني وبينه. نمره اتنين ما عملتش بيها ليه؟ ما بيفوتكش فرد. ما رعيتش ربنا في الناس الغلبة دي ليه؟ انت كل فرد بتنزل تصليه في المسجد لربنا، بتصلي لمين؟ واذا قال له اتق الله خديتك العزة بنفسك. 22 فرد.
انا بس عايز نقطة صغيرة، انت اللحية دي سنة، وسنة مؤكدة، والبعض يقول وارد.
حبيبي محمد،
ما تحملش عليها اخطاء الافراد.
دكتور انا لما استنى بحبيبي محمد بستنى بيه في مظهر، ولا في كل.
يعني ده يعني حضرتك بتتكلم على فرد، ما تقولش بقى انا حلقتها علشان ما ابقاش زيه. ما هو تحلقها ليه؟ ما انت ليه ترتكب مثلا خطا
بتشوه صوره.
طيب انا عموما مش هدخل في التفصيل دلوقتي عشان الوقت جري بينا، وانا بس كنت حابب اطمن على سلامه وصولكم، وان شاء الله نطمن على سلامه حقوقكم، واسمع كلمه من الاستاذ محمد في ختام هذا اللقاء كيف ستتصرفون قانونيا في هذا الاطار.
نعم، طبقا لقواعد القانون البحري ان صاحب السفينه عليه ان يبذل العنايه، لكنه ليس مطالب بتحقيق النجاة.
عناية الحريص،
عناية. العناية هنا تدور وجودا وعدما في جزئية واحدة، وهو هل كان هناك حماية من النيتو أم لم تكن حماية.
هو في الآخر أثبت أنه يقصد أنه كانت مسجلة ولم يجب بصورة مباشرة.
الحماية لابد أن تكون فعلية. إذا ثبت أن هناك حماية فعلية من النيتو فقد برئ. إذا لم يثبت فهو مدان لا خلاف.
طيب هو يتبع لجهة مين هنا اللي كانت المفروض تراقب انه بينفذ هذه الحماية من عدمها؟ مين الجهة اللي هو المفروض تحاسب معه؟
الحماية هنا وزارة الخارجية، وزارة الدفاع.
لا، وزارة الخارجية مش هتتابع بتقالي ان النيتو بيأدي الحماية ولا لا.
لا، لان هو الاتصالات بتبقى دايما عن طريق وزارة الخارجية، اي اتصالات خارجية بتبقى عن طريق وزارة الخارجية. ووزارة الدفاع أيضا هي اللي الوزارتين دول هم المسؤولين عن القصة دي، لأنه هو صاحب السفينة مش هيتصل بالنيتو
مباشرة، يعني
مش هيتصل بالنيتو مباشرة. يعني دي مسائل دبلوماسية
دولية
ودولية لازم تبقى عن طريق وزارة الخارجية وكده. هنشوف يعني التحقيقات سوف تصفر عن هذه الحقيقة، هي دي مكمن القضية. زي ما قلت لحضرتك، احنا بإذن الله عندما يعني يصلني المهندس وائل والأخ سيد في لجنة الحريات، احنا هنشوف هل هناك تحقيقات في النيابة العامة ولا مفيش تحقيقات. إذا ما كانش في تحقيقات هنبدأ بتقديم بلاغ، وبعدين هو يجي هو بيقول قابلونا في المحكمة، احنا برضو هنقابله في النيابة وفي المحكمة. وعنده
هو ليه قدم قول المحكمة؟ هل له يعني
اعتقد ان هناك تحقيق بالتاكيد، لانه هو
التحقيق اللي ذكره المهندس وائل مع النائب العام
يعني قبل فيه طبعا زي ما بيقول المهندس وائل ان السيد وكيل النيابه هو الذي ضمن له وقال له ان فيه الفلوس موجوده. يعني اذا كان هناك فيه تحقيقات موجوده، فاحنا هنشوف وهنتقابل مع معالي النائب العام وهو يعني رجل نقدره، وهنشوف التحقيق وصل لفين.
نعم، ونحن نتابع معك باذن
إن شاء الله.
كلمتك الأخيرة مهندس وائل لزوجتك وأسرتك وأهلك.
والله دكتور ما فيش كلام يسعني لنا أقولها. لا، الله جزاك الله عني كل خير. وحبيبي وحبيبك رسول الله قال حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. نعم، ربنا يبارك لي فيها يا رب.
نعم، جزاك الله خير. سيد تقول إيه لأهلك؟ أنت متزوج؟
لا حضرتك، أنا بشكر أمي وبشكر ربنا سبحانه وتعالى، ثم أمي ثم أبويا. ناس كبار في السن تعبوا علشاني، ناس كبار شافوا المر والذل والإهانة علشان ابنهم. بحمد ربنا ان دول امي وابويا، بحمد ربنا على كل شيء انعموا علينا.
نعم بالله.
بحمد ربنا على انه سخر لنا ملائكة كانت معانا
الحمد لله
تهدين. يعني الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
شكرا لك سيد.
شكرا لحضرتك.
شكرا لك مهندس وائل. خلص شكر التقدير استاذ محمد.
شكرا دكتور، سعدنا بيك.
ونحن اسعد، بارك الله فيكم. شكرا لكم مشاهدينا، على امل اللقاء بكم في مصر الحره 10:30 مساء غدا ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.
مصر الحره مصر.